بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الكلام على الرقى من حمة أو عين. قال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من الوحي من خالص الوحيين.
من حمة أو عين،
ثم الرقى من
حمة.
نعم. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. قال: ثم الرقى إذا فعلت من حمة، وهي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها، أو عين وهي من الإنس. نعم. كالنفس
التي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها، فتكون بالتخفيف حمة. وأما ما كان من حرارة فتسمى حمى. ما تسمى حمى؟ تسمى حمى بالألف المقصور. أما الحمى فهي التي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها. نعم، كما جاء في الحديث: لا رقة إلا من عين أو حمى. نعم.
قال: أو عين وهي من الإنس كالنفس من الجن، وهي حق ولها تأثير، لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. وقال الله تعالى: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، الآية. فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفي تحقيقها أحاديث. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه:
هل العين حق وهل لها تأثير بإذن الله عز وجل الكوني القدري مثل السحر؟ قد قال الله عز وجل فيه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني الكوني القدري. فهي حق، أن الله عز وجل جعلها حقا، ليس معنى حق أنها حق الذي هو ضد الباطل، وإنما هي حق يعني في وقوعها، وأنها ليست خرافة وليست أوهاما، بل هي حق. مثل ما أقول السحر حق، والمراد أنه يقع ليس تخيلا ولا أوهاما، إنما يقع بالفعل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا أن نسترقي من أن نرقي أنفسنا منها، وأن نطلب الرقية، وأن نتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. فهي حق، فالعين حق والسحر حق، وكل ذلك حق بمعنى أنه واقع ابتلاء من الله عز وجل لعباده، وامتحانا واختبارا. نعم.
قال: ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق، أخرجاه. ولأحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة
فمعنى لو كان شيء سابق القدر سبقت العين، فدل هذا على أنها بقدر، فهي من القدر. وإذا استغسلتم أي طلب منكم أن تغتسلوا، ثم يأخذ الذي أصابه العين الماء ويستعمله على وفق ما جاءت بالسنة، فاغسلوا ولا تمتنعوا. فإذا طلب من أحدكم شيء من ذلك فليفعل، ولا يجد في صدره شيئا. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق، أخرجاه. ولأحمد وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. ولأحمد عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. وله عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الطيرة الفأل، والعين حق. وله هو والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين.
والفأل هي الكلمة يسمعها الإنسان فيجد انشراحا في صدره طبعيا، ليس أنها تحركه إلى أن يفعل الشيء أو أن يرتب عليه شيئا، وإنما الفأل الكلمة الطيبة يسمعها فيجد أنسا وانشراح صدر من جهة الطبع. فإن الإنسان يستأنس بالكلمة الطيبة يسمعها، أو قد يضيق صدره بالكلمة غير الطيبة يسمعها. فإذا كان الإنسان مثلا خارجا إلى سفر، ثم لما فتح بابه وكذا، فإذا برجل يقول يا غانم يا سالم وكذا، فلا يرتب عليها شيئا من إمضاء أو غير ذلك، وإنما ما يجده من أنس في قلبه ومن انسجام مثل ما يجده إذا شم رائحة طيبة أو رأى منظرا بهيجا، فإن الصدر ينشرح بذلك. فكذلك هنا يستمع الكلمة، ليس الكلمة التي يسمعها فتمضيه يقول خلاص بهذا السفر سيكون كذا وكذا أستمر في سفري. فلا ينبغي الإنسان أن تمنعه كلمة أو أن تحث كلمة، هذا ما ينبغي أن يكون. فلا نعلق الإمضاء أو التوقف على كلمة نسمعها. أما أن الإنسان يجد أثرا في النفس طبعيا إذا سمع الكلمة، فهذا مما لا يؤاخذ الإنسان عليه. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم خيرها الفأل أو أفضلها الفأل أو كذا، ليس معناه أنه يستثنى من الكلمات التي قد تمضي أو تمنع فيرتب عليها شيئا من العمل أو الترك، لا، وإنما هذا يكون من قبيل ما تستأنس به النفوس وما يجد الإنسان فيه من انشراح صدر طبيعي، فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. نعم.
وله هو والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو قلنا بأن هذا دليل في طلب الرقية، وأن هذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذين لا يسترقون، لا ربما قال قائل هنا بأن أفأسترقي لهم هذا طلب الرقية للغير، وقد لا يدخل في ذلك، إنما يقال الترك لمن طلب الرقية لنفسه لا من طلب الرقية لغيره. فأنا أقول مثلا يا عادل ارق أخاك محمدا مثلا، فهنا أكون قد طلبت من عادل محمد لا من عادل لي، فلا يدخل. لكن قد جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترق أي لنفسها. فالذي يظهر بهذا حينما نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، على أن ذلك لا يقدح إن شاء الله في أن يكون من 70,000 الذين خرجت بغير حساب معلوم إذا احتاج ذلك، وطرقه أكمل وأفضل. لكن إذا احتاج ذلك فإنه لا يخرج من 70,000، لا يخرج من 70,000. شوف فتوى العلامة الماز ورواية عائشة، فعائشة جاء أنها تسترقي النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي. يبقى عندنا الطلب جائز للحاجة، وإذا فعله الإنسان لذلك فإنه لا يخرج من 70,000، لا يخرج من 70,000. نعم.
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى 70,000 هم الذين استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله وأدوا ما أوجب الله، ومن صفاتهم الطيبة عدم الاسترقاء، ولكن الاسترقاء لا يمنع كونه من 70,000، والاسترقاء طلب الرقية، وإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي،
أمر عائشة أن تسترقي بهذا لنفسها. نعم.
وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولادها، فلا حرج في ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى الكي فلا بأس أن يكتوي، لكن تركه أفضل إذا تيسر غيره.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ولأحمد عن أبي هريرة.
وأما رواية لا يرقون وهي جاءت عند مسلم أيضا من حديث سعيد بن منصور ووثقة، فحملها العلماء على ولا يرقون الرقية الممنوعة، ولهذا ظن البعض أن هذا يعارض كيف لا يرقون وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي صلى الله عليه وسلم، فحملها العلماء على ولا يرقون الرقية غير الشرعية، ولا يرقون الرقية غير الشرعية، إنما يرقون الرقية الشرعية. ولهذا لا يقال هذه اللفظة ضعيفة أو مرضوة أو شاذة. نعم البعض اعتبرها ذلك، لكنها مما يدخلها الاجتهاد، أي أن من العلماء من قال هي لفظة شاذة، ومن العلماء من قال ليست بشاذة وإنما هي محمولة على محمل ماذا؟ ولا يرقون، يعني الرقية غير الشرعية. إذن عندنا الآن لفظة يرقون ويسترقون، يرقون ويسترقون، الأشهر يسترقون، ورواية يرقون فرض بها سعيد بن منصور وهو من الثقات الكبار. أما من جهة المعنى فقد ثبتت السنة بالاسترقاء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسترقي، أمرها أن تسترقي، وأمر أمر أسماء أيضا أن تسترقي لبني جعفر. فدل هذا على أن الإنسان لو احتاج إلى ذلك وطلب الرقية فإنه لا يكون محروما من أن يكون من 70,000 الذي لا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنه فعلها ماذا؟ لأنه فعلها محتاج إليها. أما إذا كان يطلب الرقية معتمدا أو ملتفتا إلى الراقي فهذا الذي نقول قد يخرج من هذه الصفة. إنما إذا كان كامل التوكل واتخذه سببا ولم يلتفت إليه فإنه حينئذ لا يقدح في أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما رواية يرقون فهي محمولة على الرقية غير الشرعية. نعم.
قال ولي نعم. أحمد قال ولي أحمد عن نبي
نعم ليس يلزم، ليس يلزم الحاسد قد يحزم أي مكان من أي مكان. نعم، لأن هذا إنما قد يكون بيأتي، لكن يراه في أي مكان، يراه في أي مكان. ولكن هل يلزم في مسألة العين الرؤية؟ وبالتالي هل الكفيف لا يقع منه ذلك؟ فمن أهل العلم كلام قيم، هذا كلام قيم أن هذا يؤثر بالنفس الشريرة التي يكون فيها ذلك، فهذا قد يؤثر، يعني إذا ممكن يقع الإصابة وهو كفيف، قد يقع الإصابة كفيف نظرا لتلك النفس التي تحمل من تأثيرات وفيها من الشر ما قد يؤثر. شوف كده كلام القيم في مسألة هل يلزم أن يرى وهل يلزم أن يكون مبصرا أم لا، فإن النفس قد يكون لها في ذلك تأثير، هذا التأثير قد يؤثر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره.
نعم، شوف يوصف له الشيء فيؤثر فيه، نفسه تؤثر فيه وإن لم يكن مبصرا، يكون كفيفا ومع ذلك قد يؤثر. أعد.
قال: ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال: قل أعوذ برب الفلق، الصورة.
نعم، إذا يحصل بالعين ويحصل بالنفس، وحتى العين يكون التأثير فيها راجعا إلى النفس التي قد تصيب عن طريق العين وهكذا. إذا الأمر أعم من يكون صاحب عين فقد يؤثر بنفسه. نعم.
وقبلها شيخنا قال وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره، وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإنها السم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطر وذي الطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل.
نعم.
قال الحكم رحمه الله تعالى ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هام والعين حق وأصدق الطيرة الفأل. وله عن أبي همامة ابن سهل بن حنيف رضي بن حنيف رضي الله عنه أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن أبي ابن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فليط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق، فقال هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عمرو بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟
نعم، فإذا كان الإنسان يجد في نفسه ذلك إذا رأى شيئا فإنه يبرك عليه، إذا أعجبه يقول بارك الله له أو كذا حتى لا يصيبه بعينه، فعلى ما يقتل أحدكم أخاه، تعلم أن عينك قد تؤثر بمعهود ذلك ثم تسكت، فالأصل أنك إذا رأيت شيئا واستحسنته فإنك تبرك عليه، فيكون إن شاء الله ذلك مانعا من التأثير السيء. نعم.
ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه.
وانظر سبحان الله إلى كلمة ذكر، ما شاء الله تبارك الله، ما تؤثر مثل ما فصل ما بين اللحم الطيب المزكى واللحم الذي لا يؤكل، تسمية الله عز وجل، مع أن التسمية لفظ لا تؤثر، قد تقول كيف تؤثر في اللحم، فإن سميت الله سبحانه وتعالى على الذبيحة حصلت بركة وطهارة وعدم وجود ضرر، أما إذا لم تسمي فلا تأكل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. كذلك هنا تكون هذه الكلمة مانعة من الشر، فانظر إلى تأثير الذكر والحمد لله. نعم.
قال ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك.
هذا الأصل لو استطعن، يبقى الوجه اليدين المرفقين، يعني يبقى اليدين مع وإذا أطلقت اليدين فهي المراد الكفين والمرفقين، يبقى يغسل وجهه ويديه اللي هي الكفين ومرفقيه من هنا والركبتين، طيب، وأطراف رجليه وداخلة إزاره من الداخل داخل إزار في قدح. لكن لو أن الإنسان ما استطاع ذلك فيحصل بشيء، لو اغتسل غسلا كاملا، لو غسل يده فقط، لو غسل وجهه فقط، كل ذلك إن شاء الله يحصل به بإذن الله انتباع، لكن هذا أكمل الغسال، أنه يغسل وجهه ويغسل يديه ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزار، لو أمكن هذا يكون أفضل، لكن لو حصل بأي شيء، لو حصل يديه فقط ووجهه فقط إن شاء الله يحصل، ليه؟ لأن هذا أثر من العائن، المهم أن يحصل أثر من العام. بعض الناس يقول لك أنا استحي حتى من يدين، فهل مثلا لو أنه مثلا بقي صور لهم من الشراب أو كذا هل ممكن يحصل؟ نقول إن شاء الله ممكن يحصل بإذن الله، ممكن يحصل إن شاء الله. المهم أنه أي شيء يلامس ذلك، فإذا حصل أي أثر منه حصل انتفاعه إن شاء الله. نعم.
قال: ثم صب ذلك الماء عليه فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس.
نعم، سبحان الله، شوف نفعه الله عز وجل بذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس، سبحان الله. تخيل أن الإنسان قد التفت إلى هذا ويبقى بقى طيلة حياته كذا، دائما مريض، من طبيب إلى طبيب، من كذا من كذا، والمسألة هي مسألة عين، لا مرض ولا شيء، ومرض متنقل، وقد يكون فيه صدود عن العمل وعدم توفيق. كما أفسدت هذه العين، قد يكون الطالب متفوقا فعاد لا يذاكر، أو يكون عاملا نشيطا في الأسواق ويتربح وكذا، فلم يعد يريد أن يخرج، تعطلت حياة كثير من الناس بسبب هذا العين والسحر. ولهذا أمرهما خطير، أمرهما خطير، السحر له تأثير عظيم، قد يفرق بين المرأة وبين زوجها، قد يفسد حال الأولاد، قد يفسد كذا، كذلك العين. ولهذا الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، إذا وجد في نفسه شيئا من ذلك، شيئا من ذلك، فإنه يبادر إلى النطق بهذا، ما شاء الله تبارك الله، أو اللهم بارك له، أو أي كلمة من هذه الكلمات. ولهذا حد الساحر ضربه بالسيف، حتى لو قال أنا تبت يضرب بالسيف، لأنك لا تدري هل تاب فعلا أم أنه يتخلص من العقوبة، بخلاف التائب من غير عرضه على الحاكم. لو تاب كان ساحرا ثم تاب ولم يعلم الحاكم ما أمره إلا بعد سنين فإنه لا يقتل. أما الذي إذا أمسك قال أنا تبت، فإن الإطلاع على صدقه في ذلك متعسر، ولهذا يقتل، حده ضربه بالسيف. ومعنى كلام الفقهاء أنه لا تقبل لو توبة هو هذا، هو هذا، أنه لا ترفع عنه العقوبة، ليس أنه لا تقبل توبة عند الله، لا، إذا تاب توبة صادقة من ذلك فنفعه ذلك عند الله عز وجل. إنما معنى كلام الفقهاء أنه لا تقبل لو توبة، يعني لا تقبل لو توبة ترفع ماذا؟ ترفع العقوبة عنه، ترفع الحد عنه، بل لابد من قتل. فسبحان الله، يكون ذلك رادعا لهم، لأن أمر خطير، أمر الصحر هؤلاء، وكذلك أمر العائنين. نعم
شيخنا، بالنسبة لتتمة الحديث، يعني صفة ذلك
اللي هو
يعني فصبه رجل عن رأسه وظهره من خلفه ثم
فصبه رجل عن رأسه وظهره من خلفه، وبعد ما يفهم قال ثم يكفأ القدح وراءه، يعني يجعله يضعه موطا. لكن هل التأثير ما يحصل إلا بمثل هذا؟ الذي يظهر أن هذا أكمل الصفات، هذا أكمل الصفات، وإلا قد يحصل تأثير إن شاء الله بأي شيء من ذلك، لكن ده أكمل الصفات وأسرع وأنفع. نعم.
قال: وله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة،
يعني أن يكون هذا الاستغسال هذا يكون في قدح، ثم بعد يأتي بالقدح ويجعل على رأسه وراء ظهره، على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، هذا أكمل. نعم. القصاص، نعم نعم، فقهاء تكلموا في القصاص من العائن وحبس العائن ومنع العائن، تمام. فإذا كان يعلم من نفسه ذلك ثم أنه يعمد إلى قتله بعيده، نعم فيها القصاص، نعم إذا كان يعمد.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد اختلف في جريان القصاص بذلك، فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة، وفي ذلك كالساحر عند من لا
يعني إذا علم أن عينه تؤثر، ومع ذلك يقول ولا يبرك ويعمد إلى قتله. ومثله السحر، إذا قتل بسحره، الساحر إذا قتل بسحره فإنه يقتص منه ويكون قاتل للنفس، كذلك العائل. أما الشيء لو وقع من عدم معرفة، ما كان يدري ولم يقصد إلى ذلك، فلا شيء عليه. نعم.
قال: وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا انتهى. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك، بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد ولا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي: في الروضة ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد وتمني لزوال نعمة. وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين، ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر فإنه في معناه، والفرق بينهما فيه عسر. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم: فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس، وأن يلزم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به. فإن
يعني يقول له اجلس، لو ذهب إلى وظيفة وكذا وله راتب يقول له اجلس في بيتك ما تخرج، والراتب يأتيك، الراتب يأتيك لكن لا تخرج. نعم.
فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في بابه، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة. قال نووي: وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه.
نعم.
قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى:
شوف يا الشيخ الشنقيطي ذكر مثال هذه. نعم.
قال: وله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل، فقال فانطلقا يلتمسان الخمر، قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل، قال: فسمعت له في الماء فرقعة، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: فجاء يمشي فخاض الماء فكني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فضرب صدره بيده ثم قال: اللهم اصرف عني حرها وبردها اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها. قال: فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك، فإن العين حق. قال: وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق. وغير ذلك من الأحاديث المصرحة بأن العين حق.
معنى نعم بغيره حديث مصرحة بأن العين حق، ومعنى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق، مع أنه قد جاء أن العدوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم، مما يدل على أن العدوى لها تأثير. فجمع العلماء بينهما أنه لا عدوى تؤثر بنفسها، لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، ولكن هي سبب من الأسباب التي قد تفضي إلى الضرر. ولهذا فإننا من جهة الأسباب نتقي، ومن جهة التوكل واعتماد القلب على الله عز وجل نفعل ذلك. فلا عدوى تؤثر بنفسها، لكن قد تؤثر بإذن ربها، ولهذا تتخذ الأسباب، فلا تأثير ولكن بإذن الله. أما على عادة الجاهلية كانوا يعتقدون التأثير بنفسه، وبهذا نجمع بين لا عدوى ولا طيرة وبين فر من المجذوم. فر من المجذوم معناه أنه في تأثير، ولا عدوى معناه أنها لا تؤثر بنفسها بل بإذن ربها سبحانه وتعالى. ولهذا نهي الناس إذا سمعوا عن الطعون بأرض أن يدخلوها. إذن هي سبب، هذا السبب لا يعمل بنفسه بل بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا يأتي واحد يقول لا عدوى ثم يهمل في الأسباب، لا، لابد أن تجمع بين الأحاديث. فلا عدوى على طريقة أهل الجاهلية أنها كانت تؤثر بنفسها، وكانوا يعتقدون أنها تؤثر بنفسها، لكن هي في الشرع عندنا أنها من جملة الأسباب، فالإنسان يتخذ الوقاية منها ويتحفظ بالابتعاد والحجر وغير ذلك، ولكنه يعلم أن لو شاء الله عز وجل حصل تأثير فلا تؤثر بنفسها بل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يحصل أن أحدا يخالط أحدا ممن قد صب دعوة ولا يتأثر، وآخر قد يتأثر، فهي لا تؤثر بنفسها بل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم،
كلام الشنقيطي شيخنا.
وإذا كان سبحان الله مثل هذه الأشياء الضارة بدنيا قد تؤثر، ولهذا أمر الإنسان أن يتقي ذلك بالابتعاد، فلا يورد ممرض على مصح على ممرض، فأخطر من ذلك ما يكون من أمراض الشبهات وأهل البدع ومجالس أهل البدع، هذا أخطر، هذا أخطر. فلا يورد معافى عافاه الله سبحانه وتعالى من بدع على صاحب بدعة، هذا أخطر مما يكون، هذا يفتك بقلبه، والأول قد يفتك ببدنه لكن هذا بقلبه. فإذا جاء الصحيح المعافى فجلس مع صاحب البدعة وصاحب الهوى، هذا قد يؤثر في أبلغ التأثير، وإخراج ذلك من مساجد المسلمين ومحل التعليم أولى من إخراج صاحب الثوم والبصل إلى المسجد. النبي يقول إذا أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، يعتزل. تخيل من أعذار ترك الجماعة، من أعذار ترك الجماعة أن الإنسان إذا أكله بطبعه لا لكي لا يحضر الجماعة، وإنما إذا أكله بطبعه فإنه يكون من أعذار ترك الجماعة. وماذا عسى أن يكون تأثير الثوم والبصل من تأثير البدعة والضلال، ولهذا لا أنفع للقلب من عزلي عن الباطل أنفع شيء. وقد جلس أقوام مع هؤلاء كانوا يظنون أنهم سيرجعون عن بدعهم فتأثروا به، ومر معنا أثر الحرس المحاسبي بالأمس لما قال أحمد جالسه فلان وفلان وفلان فأهلكهم. سبحان الله، جالسه فلان وفلان وفلان، الحرس المحاسبي الواعظ المؤثر، فأهلكهم. ولهذا لا تسكن ولا تآكل ولا تشرب، هذه تكاد تكون كلمة متفق عليها بين السلف، كلمة لا تآكل لا تشرب، ذاك رجل سوء، تكاد تكون أوصافا متفقا عليه. أحمد رحمه الله لما قيل له إن ها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال ذاك رجل سوء، لا تآكل لا تشرب، وهكذا. فهذا أدنى شيء أن الإنسان يعتزل هؤلاء. وابن سيرين لما دخل عليه وقال نقرأ لك الآية قال لا، نقرأ لك الحديث قال لا. فالواجب على من عفاه الله الصحيح هذا ألا يورد نفسه على مريض بهذه الشبهات، وألا يفتح على قلبه هذا الباب، وإنما عليه أن يتحفظ التحفظ الكامل العظيم فلا يورد نفسه هذه الموارد. حتى القراءة من إرادة نفسك عليه، يعني ليس باللازم أن تخالطه بدنيا، وإنما اعزل نفسك عنه من المخالطة البدنية ومن القراءة ومن الاستماع ومن أي لون من هذه الألوان. صاحب البدعة له تأثير، خصوصا إذا لم تكن محصنا حصانة الكاملة، لأننا كما نقول الشيطان يزين الباطل، يعني الباطل مع كونه باطلا قبيحا ولا دليل عليه لكن الشيطان يزينه، طب والحق مع كونه أبلج ولا دليل عليه لكن الشيطان يصد عنه. فالله عز وجل ذكر عن الشيطان، أما طريق الاستقامة فقال عنه لأقعدن له صراطك المستقيم، لأقعدن. طب والباطل لأزينن، يبقى فيه فعلان، فعل الأول لأقعدن، فعل الثاني لأزينن، طيب الصراط المستقيم لأقعدن، لهم صراطك مستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب والباطل؟ لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. فليس تأثير الباطل بقوته ولا تأثير الباطل بقوة حجته، فالباطل لا حجة فيه، لكن التأثير بالتزيين، لكن التأثير بالبهرجة، يوقع ذلك في ماذا؟ في قلبك، فيقع الافتتان بالشبهات. ولهذا لا تستمع، ولهذا لا تخالط، كما قال السلف: فإن مخالطة أهل البدع ممرضة للقلب، ممرضة للقلب. والإنسان يرفع عنه الحكمة ويتأثر، فهذا أولى وأولى من اتخاذ السبب هذا العظيم، فأن الإنسان لا يريد نفسه على مريض. نعم،
كلام الشنقيط يا شيخنا.
نعم،
قال: مسألة في حكم من قتل أو كسر أو أتلف شيئا بالعينين. قال: تقدم بيان ذلك في حق السحر، أما في حق العين فقد قال ابن حجر فتح الباري في كتاب الطب من الصور.
أما السحر هذا واضح، لو قتل بسحره هذا فيه القصاص، قتل بسحر. نعم، فالأول القاتل يستعمل بندقية ولا سكينا ولا أي آلة صالحة للقتل، وهذا يستعمل ماذا؟ يستعمل جنا تأثيرا أيضا يقتل. نعم،
قال: أما في حق العين فقد قال ابن حجر في فتح الباري في كتاب الطب من نصه وقد اختلف في جران القصاص بذلك يعني بالعين، ونقل نفس الكلام اللي
نفس الكلام زاد شيئا. نعم،
نقله كاملا. ثم قال: وبتأمل قول القرطبي والنووي بدقة لا يوجد بينهما خلاف في الأصل، إذ القرطبي يقيد كلامه بما يتكرر منه.
اقرأ كلام القرطبي، نقل القرطبي.
قال: فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه فلو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تقرر ذلك منه، بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا.
تمام. نووي،
وقال النووي: ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس.
يبقى ما فيش تعارض، لأنه القرطبي ذكر أيضا كنا له عادة والتكرر.
نعم،
نعم.
قال: وبتأمل قول القرطبي والنووي بدقة لا يوجد بينهما خلاف في الأصل، إذ القرطبي يقيد كلامه بما يتكرر منه بحيث يصير عادة له، والنووي يقول إنه لا يقتل غالبا عليه، فلو ثبت أنه يقتل غالبا وتكرر ذلك منه فإنه يتفق مع كلام القرطبي تماما في أن من أتلفه بعينه وكان معتادا منه ذلك فهو ضامن، وهذا معقول المعنى والله تعالى أعلم. وعند الحنابلة في كشاف القناع ما نصه: والمعيان الذي يقتل بعينه. قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجبع به القصاص. انتهى.
يفعله باختياره ويترك التبريك وكذا، فإنه يكون عامدا، عامدا يقتل أخاه. نعم
شيخنا، بالنسبة للحديث اللي مرة بعض إخواننا ذكر نقل إن في بعض التصحيفات.
أي حديث؟
الحديث الأول، حديث أبي أمامة سهل اللي هو صحيح،
اللي هو صب الماء عليه فصبه على رأسه وظهر الخلف ثم يكفأ القدح وراءه.
نعم، هذا في أوله. قال: فلوبطا بالباء ليس بالياء.
فإيه؟
فلوبطا سهل. وأيضا الخرار بالخاء.
أي نعم،
فلوبطا عندنا فليطا سهل.
أي نعم، نعم صحيح، هذا صحيح. نعم،
قال: قال وغير ذلك من الأحاديث المصرحة بأن العين حق، وسنذكر بعضها أيضا في شرعية الرقى منها وغيرها. قال: الرقى بالقرآن والسنة. ولنرجع إلى المقصود من شرح المتن: فإن تكن أي الرقى من خالص الوحيين الكتاب والسنة، وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى من الوحي الخالص بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعبثين، ولا يكون بغير اللغة العربية، بل يدخل الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلامات لقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا همز ولا رمز. فذاك أي الرقى من الكتاب والسنة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان. وهو من شرعته التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل، وذاك معطوف على ذاك الأول، والمشار إليه بهما واحد، ولكن الخبر في الثاني غير الخبر في الأول.
طيب قوله هنا ولا يكون بغير لغة العربية، الرقة قال ولا تكون بغير لغة العربية، كيف هذا؟ لو أن إنسانا أعجميا تكلم بالإنجليزية الفرنسية، إذا عرفنا أن الرقة ما هي عبارة عن أدعية وأوراد وكذا، هل هناك منع أن يدعو بالأعجمية، يدعو بالإنجليزية، يدعو بكذا؟ نقول هذه الرقة على قسمين، قسم توقيفي وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم عام. أما التوقيفي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيه، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذه الألفاظ الفاتحة، هذه الألفاظ التوقيفية، قل هو الله أحد والمعوذتين وكذا، هذه الألفاظ التوقيفية لا يجوز أن تذكر بالمعنى بغير لغة العرب. أما مطلق الأدعية أن يزيد على ذلك الأدعية المطلقة فلا حرج أن تكون بغير اللغة العربية. إذن الرقة المنصوص عليه الرقة التوقيفية فإنه لا يعدل بها عن العربية إلى غيرها. أما مطلق الدعاء، مطلق الدعاء فلا بأس، مطلق الدعاء لأن باب الرقة أوسع من التوقيفي، وضابطه ألا يخرج عن التوقيف، يعني ماذا؟ يعني ألا يكون فيه محظور، لكن لا يلزم أن يكون توقيفيا في كل حرف. يعني مثلا إنسان لو قرأ صورة كذا أو صورة كذا أو صورة كذا، انتقى آيات مثلا، أو أنه دعا بأدعية مطلقة عامة أو كذا، هذا كله لا حرج ولا بأس به. أما التوقيف لا يغير فيه، ليه؟ لأن التعبد بالألفاظ والطريقة أن المتعبد بلفظه لا يجوز روايته بالمعنى. العلماء لما وضعوا جواز الرواية بالمعنى شرطوا لذلك شروطا، من هذه الشروط ألا يكون مما يتعبد بلفظه، يعني لا آتي مثلا إلى التشاهد أروي بالمعنى، لا آتي مثلا إلى الأذان أروي بالمعنى، لا بد من ألفاظ توقيفية. يدل على ذلك حديث البراء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله إذا نام، وفيه وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء وقد قال ذلك وأعاد، وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت، فدل هذا على أن اللفظ مقصود، على أن اللفظ مقصود، مثل التشاهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلا بد أن تكون توقيفية. فالرقى من ما هو التوقيفي اللي هو الوارد به السنة، ومنه ما هو مطلق عام. فالمطلق العام يدعو الإنسان بأي لغة، معروف الدعاء بأي لغة، بأي لغة. أما المنصوص عليه والتوقيفي لا يجوز الإنسان أن يعدل عنه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بعض إخواننا يقول أحيانا قد يترك الإنسان العمل خوفا من الحسد، وخاصة إذا كان يعلم أن هذا الشخص نفسه ليست سليمة وحاقد، فمتى يفعل ذلك؟ ونجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة، ما الضبط في ذلك؟ لأن هذا قد يصيب الإنسان بوسواس ويؤثر على نفسيته، وكيف يتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص الحاقدين؟
أما الموسوس فالموسوس له وصفة خاصة، الموسوس الآن خارج عن نطاق الطبيعي، حتى إذا أعطينا علاجا طبيعيا يأخذه، وإنما هذا الموسوس لا حيلة فيه. تمام، يعني مثل ما يقول إنسان عنده وسوسة في الطهارة، لما تقول له اقضي حاجته واغسل محل البول وقم ولا تلتفت، هو لن يلتفت. لما تقول له كبر وادخل صلاتك ولا تلتفت، هو سيلتفت، لأن الموسوس له وصفة خاصة. وعلي لو انت وضعت بقى في نفسك ان كل فعل من فعالك حسد، يعني حتى لا تستطيع ان تفرق بين الشيء الطبيعي معقول المعنى وبين غيره، فهذا موسوس الذي سيحول حياتك كلها. لو جاله مثلا مرض حمى، ولا جاله مثلا صداع، ولا جاله كذا، يبقى يقول لك هذا من الحسد، انا حسدت انا حسدت انا حسدت، لكن هذا في الشيء الذي يخرج عن حد الطبيعة ويعلم هذا الإنسان أنه عائن بالتكرار وبالتجربة وغير ذلك، هذا الذي نقول ماذا نصنع معه. أنت الآن تقول ترك العمل، طيب ابدأ الأول بترك العلم مش ترك العمل، أي ترك إعلامه مش ترك العمل. فمثلا قد تكون موفقا الحمد لله في الحفظ، ختمت القرآن سريعا، تحفظ في اليوم مثلا 10 أحاديث 20 حديثا أو كذا، لا تخبره، لا تخبره، لا تظهر له النعمة، يبقى هذا من قبيل العلم، لا تعلمه بما عندك، ما تقول له الحمد لله أمس والله سبحان الله يعني كان عندي مثلا تجارة ب 100,000 الحمد لله أمس والله جاني فيها ربح 300,000 هذا سيذهب الربح كله، فلا تخبره بهذا، لا تخبره، واخد بالك؟ لكن لو سألك حتى ايه التجارة دي، والله الله المستعان، الله المستعان يا أخي التجارة دي مشكلة والله، شغالة والله المستعان، دائما ايه تقول له كده مثلا، انت بتذاكر ايه الحال مع المذاكرة وكذا وكذا، والله يا أخي المذاكرة دي صعبة صعبة، الواحد بيعاني، واحد بيعاني، وفعلا أي واحد حتى لو يسر الله له الحفظ بيعاني فعلا، سنة قد يعاني، فأنت لا تظهر له النعمة، لا تقول له ما شاء الله ده أنا وأنا 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 إلى آخره، حتى لو زوجتك ما شاء الله بتسمع كلامك وزوجتك موفقة يعني في هذا، ما تجلس تقول له والله أنا عندي زوجة ربنا حباني بامرأة ما شاء الله، ما أظن أن امرأة مثلها ما شاء الله، والله تفعل والله تفعل، لا. ولكن لو سألك عن زوجتك قل سبحان الله، شوف انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المرأة خلق من ضلع اعوج، ما تكاد المرأة تستقيم لك على حال، سبحان الله. وعمومات مش تتهم زوجتك ولكن عمومات، فمثل هذا لا تظهر له هذا في من تعلم انه يحصل في امام العائل، ليس كل احد يعني، الحبيب الصديق اللي كذا لو أخبرت ما في مشكلة وليس يعني عائنا، أما مثل هذا لا. حتى العلماء تكلموا في مسألة إظهار حتى الإنسان ابنه ونفسه في صورة حسنة، يعني لو عندك ابن وسيم ابن جميل مثلا وجاء هذا يزورك، هل إذا أخرجته تخرجه بثيابه الجديد ونظافته و ترجيل شعره وغير ذلك، أو أنك تترك ذلك، أو قد تتعمد أن تلبسه قديما أو وسخا أو غير ذلك، هذا لا يبعد ولا إشكال في ذلك، هذا من اتخاذ الأسباب. وجاء إن صح الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قد يأمر بذلك بعض الأطفال الحسان أن يغير، أن يضع في شيء قد يغير هذا. مثل ذلك السيارة، ممكن إنسان لو سيارة جديدة وجميلة وغير ذلك وخاف من عائل معين، عائل معين لا بأس إن هو لو يطرق غسلها أو يجعل فيها شيئا، فالشاهد يعني هذا كله لو أن الإنسان جرب في أحد عينا فلا يعلمه بنعمة هو فيها ولا يظهر له النعمة التي هو فيها. أما عدا ذلك الإنسان ما يوسوس، ما يوسوس، يقول لأولاده اتركوا غسل السيارة، هاتوا طين وضعوها على السيارة، ويعمد ألا ينظف أولاده، لا هذه وسوسة، هذا هو الموسوس. نعم
شيخنا بارك،
شوف أثر عثمان. نعم
بالنسبة للحديثين يا شيخنا، بعض إخواني يقول الحديث الأول الظاهر المحسود فيه سهل بن حنيف، والحديث الثاني المحسود عامر بن ربيعة، يقول نعم. كيف الجمع والقصة واحدة؟
لا، نظر إليه عامر، عامر هو الذي نظر إليه في الحديث الأول، نظر إليه عامر، ده في الأول.
والإشكال في الثاني،
الثاني وله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة قال انطلق عامر ربيعة وسيد بن حنيف يريدان الغسل، قال فانطلق الدمسان الخمرة، قال الخمر قال في الحاشية اللي هو ما سترك من شجر أو بناء أو غير، نعم، ولهذا سمي الخمر خمرا لأنه خامر العقل يعني أذهبه غيبه، فيسمى الساتر خمرا. قال فوضع عامر جبة كانت عليه مصوف، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فوضع عامر جبة كانت عليه مصوف فنظرت إليه فأصبته عيني، فنزل الماء يغتسل، قال فسمعت له في الماء فرقعة فتشوف رديت ثلاثا فلم يجبني. قال فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياد ساقيه. قال فضرب صدره بيدي ثم قال اللهم اصرف عني حرارة برده وصباه. قال فقال اضرب أحدكم من أخيه. فوضع عامر جبة كانت عليه منصوف فنظرت إليه فأصبته بعيني وهذا الظاهر. لكن مشهور الحقيقة الأول مشهور الأول. فهل وقع قلب هنا يعني انطلق عامر وسه. قال فوضع عامر جبة كانت عليه منصوف فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل ما يغتسل. قال فسمعت له كذا. شوف المسند الشيخ شعيب قال ايه لانه هو المحفوظ الاول. هل وقع قلب؟ قال ايه شيخ شعيب؟ قال اقرأ يا اسلام.
قال قوله العين حق صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف مع وهم فيه والوهم فيه ما ورد في متنه أن عامرا وضع جبة كانت عليه منصوف والصواب سهل بن حنيف.
تمام يبقى قلب وقع قلب هنا عامر مكان سهل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى قيل الحسن البصري أيحسد المؤمن أخاه؟ قال لا أبا لك أنسيت إخوة يوسف؟ وكان يقال إذا أردت أن تسلم من الحاسد فعم عليه.
قال
قيل الحسن أيحسد المؤمن أخاه؟ قال لا أبا لك أنسيت أخوة يوسف؟ وكان يقال إذا أردت أن تسلم من الحاسد فعم عليه أمورك. ويقال إذا أراد الله أن يسلط على عبده عدوا لا يرحمه سلط عليه حاسدا.
سبحان الله. لكن هذا يراد به الحاسد ليس العائن. هذا الحسد الذي بمعنى تولي تمني زوال النعمة هذا اسم حاسد. هذا بخلاف العائن الذي يصيب البدن بالمرض وغير ذلك بإذن الله عز وجل. إنما الحاسد أعم فقد يكون حاسدا لا حائنا أنه يتمنى زوال النعمة عنك وإذا رأك في نعمة فإنه يكاد يهلك ولهذا يتمنى زوالها. فمثل هذا أيضا لا تخبره بما عندك. نعم. وقد يقوى ما فيه من الشر حتى يحصل به تأثير. أيوة محمد. نعم. رقية يقول رقية الحاسد المحسود فيها نفع خاص نفعه ورد به السنة أنه يقول اللهم بارك له اللهم بارك. فإذا قال ذلك من جملة ما يرقيه نعم يحصل نفع. لكن إذا أصابه ده هذا قبل الإصابة. طب إذا أصابه فلا ينتفع بمثل الاستغسال فيأتي إلى الاستغسال يغتسل ومثل ما جاء في السنة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى الحكمي وذاك معطوف على ذاك الأول والمشار إليه بهما واحد ولكن الخبر الثاني غير الخبر الأول فيكون من عطف الجملة على الجملة والخبر لا اختلاف في سنياته بين أهل العلم إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره فرقاه جبريل عليه السلام ورقاه صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأمر بها وأقر عليها. ولنذكر ما تيسر من الأحاديث في ذلك وبالله التوفيق. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الرقى بالقرآن والمعوذات. وذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده
بيد نفسه
لبركتها.
يعني النفث يكون منها في يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم لبركتها. نعم. طب هل نفعل ذلك مع العالم؟ يعني المرأة تأتي إلى زوجها العالم ثم تأخذ يديه وتنفثهما ثم تمسح بيديه؟ هذا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التبرك يكون بأعضائه، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون البركة في الذات، لا في بدن ولا في ثياب ولا في شيء من هذا، وإنما تكون في فعله ودعواته وكذا. ومثل ذلك التحنيك للمريض للصغير، فإننا نأتي نقول اذهبوا به إلى العالم حتى يقوم بتحنيكه، إن كنا نقصد أن العالم يدعو يقوم بتحنيكه لأنه أعلى من الناس بالسنة فيدري كيف يحنك ثم يدعو له ودعاؤه أرجى في الإجابة فنعم، أما إذا كنا نقصد أن التحنيك فيه التبرك بريقه حيث إن ريقه مبارك فيكون هذا الريق قد خالط، لا، فمسألة التبرك لا تكون بغير النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بغير ذلك، اللي هو بركة الذات من أعضاء ومن فصل من عرق وماء وغير ذلك، إنما يكون ذلك ببركة الفعل. فنعم نأتي بالولد إلى العالم، لماذا؟ لأنه أعلم الناس بالسنة وسيدعو له ويدل أهله على المشروع في مثل هذه الأشياء، هذا البركة، بركة الفعل، بركة العلم، إنما بركة الذات هذه بركة الذات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لا، وضع اليد المجردة ولا يدع اليد معروقة، يعني معروقة، أما مجرد وضع رأس، وضع يد على رأس ما يحصل، دي وهم، هذا وهم، ما في أحد يضع يده على رأسه بدون رقية وكذا فيحصل تأثير. فإذا كانت الزوجة ضع يدها على رأسي ثم تكون شعرت براحة، لا، هذا ليس هذا من تأثير كذا، لكن ممكن يكون ماذا، لو ضغط على رأسها وضع اليد أو كذا أو دلك أو يبقى في فعل، يعني تدليك أو غير ذلك، ممكن أو يكون مسألة بقى نفسية، لكن ليس عائدة لبركة، ممكن تكون سيئة زي كربط الرأس، مثل إنسان يربط رأسه، فكذلك لو أن إنسان وضع يده على رأس آخر ودلك وكذا ممكن يشعر براحة قد، لكن ليس لبركة في يده، ليس لبركة في يده، لأنه ممكن يحصل قناعات لبعض الناس بهذا، فيقول لك الشيخ يمسح بس عليا كده وخلاص، فلو وضع ممكن يشعر براحة، فإما أن تكون وهما وإما أن تكون من الشيطان ولا يبعد حتى يثبت هذا الأمر، ما شاء الله فلان أول ما يضع يده وكأن سبحان الله سبحان الله وهكذا، إنما معروقة ممكن، يعني معروقة ممكن. نعم.
قال ثم قال باب الرقى بفتحة الكتاب، ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينهم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء،
فليقروهم يعني يضيفوهم، فبينهم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، نعم قدر الله هذا، يعني منعوهم حقهم من الضيافة وكذا، فقدر الله عز وجل أن سيد أولئك لذخ من ذوات السموم، فقالوا هل معكم من دواء أو راق، عندكم أحد يرقي أو دواء أو شيء، قدر الله هذا لكي يحصلوا ما يحصلوا مما ينتفعون به من طعام وغير ذلك. نعم. فقالوا إنكم لم تقرونا. نعم.
فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزار،
فقالوا لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا جعلا جعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، هل في ذلك جواز أخذ الأجر على الرقية؟ لأنهم شرطوا، قالوا حتى تجعلوا لنا جعلا فجعل لهم قاطعا، أو أن هذا من باب أخذ الحق الذي منعوه، لأنه يجب عليهم أن يضيفوه، فلما منعوا من ذلك فيكون هذا من باب الظفر بالحق. هل هذا من باب الظفر بالحق فاحتاج ذلك، أو هو من باب أصل المشروعية؟ نزاع بين أهل العلم، والذي يترجح أن أخذ الأجرة على ذلك أو الجعل على ذلك، وهذا أفضل من يكون أجرا يعني يشترط ويعين، إذا أخذ الجعل على ذلك كان ذلك لا إشكال فيه. وتجدوا عندكم بابا أيضا في البخاري، باب في حق ما أخذت معي أجرا كتاب الله، وذكر أثار عن بعض السلف في ذلك، وذكر حديث الصحابة هنا في أخذهم الجعل، فهذا جائز، تركه أولى. لكن العلماء، بعض العلماء نص على مسألة في ذلك، ألا وهي هل الجعل على الشفاء ولا الجعل على مجرد الفعل؟ يعني بمعنى إذا ما حصل شفاء يبقى ما يأخذ. البعض يعني دقق في هذه المسألة، طبعا الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يأخذ ذلك على الشفاء، إنما ذاته الفعل، فيكون هذا والله أعلم. مسألة الرقية مثل مسألة التعليم، مثل مسألة الإفتاء، كلها أعمال يعني صالحة، ولا بأس الإنسان أن يتخذ الأجر على ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الصاحبة على أن يعلمها صورة كذا وكذا، فمثل هذا الأمر فيه واسع. لكن ننبه إلى مسألة مهمة جدا، أن الإنسان يرجو الوراقي، يرجو بذلك التعبد لله، ويرجو بذلك طاعة الله عز وجل، فيكون الآخذ في هذا يكون تحت هذه القاعدة، وهي أنه أخذ ليرقي وليس رقى ليأخذ، فلا يكون همه المال، وإنما همه نفع إخوانه، همه نفع إخوانه، فإذا قطع وقتا من وقته ونفع أخاه فلا بأس أن يأخذ، فلا بأس أن يأخذ. فالأمر إن شاء الله في ذلك واسع، ولكن الأولى ألا يجعله الإنسان أجرة فيقول أخذ منك كيت وكيت، سواء كان في رخاء أو كان في تعليم القرآن أو كذا، وإنما تكون على وجه الجعل وعلى وجه الرزق، يعني ما يعطونك ما في بأس، ولو أنك حددت الذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع. نعم، لكن الأفضل ألا تفعل. نعم نعم نعم.
قال: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه وقرا: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قال: إذا جاء عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف.
هذه مسألة أخرى، كان هات التبويب.
تبويب: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال
حق مخصص معي أجر كتاب الله. وذكر أظن يعني جماعة من السلف، أظن الشعبي وجماعة من السلف. نعم.
قال: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل.
هذا الأفضل، ما يشترط، لكن لو أعطى شيء يقبل. نعم، لكن هنا اشترط، لكن قد يقال الاشتراط لأنهم منعوهم حقه. نعم.
وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم 10 ولم ير ابن سيرين وأعطى الحسن دراهم 10 ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. قال: وكان يقال: السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. وذكر حديث
ذكر منها
الحديث.
هذا حديث حسن سعيد. نعم. طيب، تعليق ابن حجر.
قال: قوله: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفتحة الكتاب، كذا ثبتت هذه الترجمة للجميع. وذكر الكلام.
ولا نفعل حتى تجعلنا جعلا.
وقال قوله قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال هذا طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله في الطب واستدل به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وجازوه في الرقى كالدواء. قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله وهو القياس في الرقى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر. وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب، وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل.
تمام.
وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود وغيره، وتعقب بأنه إثبات
المنهي عنه وكذا يحمل على محمل خاص، يحمل على محمل خاص. فالأصل أنه يأخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن ما جاء من نهي في ذلك بعض لا يصح، ولو قلنا بالصحة فإنه محمول على محمل خاص، وهو أنه يكون قد أرهق من أخذ منه أو امتنع عن تعليمه إلا أن يدفع أو إلى آخره من هذه المعاني. نعم.
قال وقد رواها أبو داود وغيره وتعقب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع وأحوال محتملة للتأويل.
تمام.
لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب، وبأن الأحاديث المذكورة أيضا ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة. وسيكون لنا عودة إلى البحث في ذلك في كتاب النكاح في باب التزويج على تعليم القرآن.
تمام. كما جاء في حساب سعد السعيدي، وأنه صار عوضا، صار عوضا أنت علم ما معك من صورة كذا وكذا، صارت عوضا، فصالح أن يكون عوضا. نعم. على كل حال أمر واسع، لكن إنسان لا يؤجر وقصده الأجر فقط أو أصالته، إنما يؤجر إذا كان قصده تعبد والأجر يكون تبعا. فمتى يؤجر من علم؟ متى يؤجر من رقى؟ متى يؤجر؟ يؤجر إذا كان التعليم والتعبد والتقرب إلى الله هو الأصل، ثم يكون هذا تبعا، ثم يكون هذا تبعا. مثل ما قال شيخ الإسلام: فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. فأنا أريد أن أعلم، أريد أن كذا، لكن ما عندي وقت للتكسب لأولادي وكذا إلا ما عندي، فلو تفرغت لذلك فسوف يضيع سعي على أولادي. فلو قلنا له نعطيك أجرا أو كذا وكذا، فهو يتمنى أن يكون محافظا لكتاب الله، معلما لكتاب الله، يتمنى ذلك، ولكن لا يتسنى له ذلك لأنه يحتاج منه إلى تفرغ للكسب إلى أولادي أو كذا، وهذا تعارض مع كسب أولادي. فلو أنه قصد الأجر تابعا لذلك فإنه إن شاء الله يكون مأجورا ولا ينقص أجره بإذن الله. يبقى في فرق بين جلس يحفظ ويعلم العلم الشرعي ليأخذ، وبين أخذ ليعلم. أنا أتمنى أن أجلس وأعلم وكذا، لكن ما عندي فرصة أن أنا إلا أن أخذ أجر. فإذا أعطوني أجر على ذلك وأنا نفسي تتعلق بالتعليم وأن أقوم هذا المقام، فحينئذ أنت مأجور إن شاء الله. نعم. مثل ما يكون من غنائم مشروعة للتنشيط، ولهذا في حديث سلمة بن أكوع في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. ده كله تنشيط ليسعى الإنسان في هذا، ده سلبه، يعني لا يدخل في الغنائم، وإنما سلبه ومتاعه يكون له. من قتل قتيلا فله سلب. نعم.
شيخنا في كلام شيخ الإسلام في المسألة.
نعم.
في كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قالوا: من هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي فرقاه بعضهم حتى برأ فأخذوا القطيع، فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة. ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز، لأن الشفاء غير مقدور الله، فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه.
فإن أخذ
قال
على الشفاء،
فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة. ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز، لأن الشفاء غير مقدور الله، فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه. فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة.
الأول في الشفاء.
قال: ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض.
لا، قبله
هو هذا البداية.
نعم.
قال: كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء
ومن
سيد
هذا
الحي.
إذا جعل
ك... كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أو الكلام ومن هذا إذا جعل
ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز.
نعم.
كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي فرقاه بعضهم حتى برأ فأخذوا القطيع، فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة.
طيب.
ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز، لأن الشفاء غير مقدور له، فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه، فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة.
نعم، يعني هو لعل يقصد الجعالة، لكن مسألة الشفاء أي شفاء؟ ماذا؟ الإيه؟ لا، هو المهم أنه كلام الشيخ هنا على الشفاء، احنا لسه نعلق، لكن أقصد كلام ابن تيمية على الشفاء. ذكر ابن تيمية أعد قال.
نعم يا شيخ. قالوا من هذا الباب إذا نعم. جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز.
تمام، جعل عن شفاء المريض.
الشيخ العثيمين
المعنى السلام. انتبههم، هنا فرق دقيق، جعل له الجعل على الشفاء. خلي بالك، من الذي شاز على الجعل؟ أهل المريض. قال ارقي، ولو شفى الله مريضي لأعطينك كذا وكذا، فهل هذا يجوز؟ هذا هو القصد، أنك أنت ما تأتي تقول أنا سأجرك على الشفاء، لا، إذا جعل له جوع عن الشفاء، يعني ارقي إن شاء الله إذا شفى والله أكرمك آخر كرم بإذن الله، بإذن الله، خلاص؟ وسأفعل كيت وكيت وكيت. فكل هذا من باب المكفاء إذا حصل، وإلا الشفاء ليس بيد أحد، الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا يكون من أهل المريض يقولون ارقه وكذا وكذا، وإذا شفاه الله سبحانه وتعالى لأن أعطينك كيت وكيت وكيت. فإنما احنا نستأجر بقى إجارة لازمة، تعالى أجرى على الشفاء، هذا غير مقدور له. فكأن هذا الأول الجعل مكافاة وليس إجارة، ففرق بين الجعل والإجارة. الإجارة مقابل عمل تبذله وكذا، إجارة لازمة، تيجي تعالى تشفي الولد تاخد كذا، طب وفي يد أحد هذا؟ لكن الأخرى الأولى جعالة وجعالة وجعالة، تجعل إن شفى الله ولدي لأعطينك كذا، وده ممكن حاصل، ممكن حاصل، ممكن يحصل كثير، بحيث انه ينشطه انه ايه يأتي يرقي واهتم بالرقية، شوف انا عندي شقة ان شافها الله ولدي، انت يعني بتتعب جدا كل شوية بتنقل من شقة لشقة، انا عندي شقة في البيت اعطالك 5 سنين، اهتم بس بالولد ورقيه كده ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، واذا شاف الله ابني انا هديك الشقه ديت ايه 5 سنوات تسكنها مجانا ان شاء الله. فهل هذا في اشكال؟ لا، ما في اشكال. اما عقد الاجاره، لا، يبقى في فرق بين الاجاره والجعاله. الجعاله انه يجعل مكافاه لمن فعل ورقى وكذا، انه يكون له كذا وكذا، هذا لا باس به، هذا لا باس به. اما اجاره على كذا، لا، هذه لا تكون اجاره. يبقى افترق الامر الان، نعود بقى فنقرأ كلام شيخ الإسلام تاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض.
إذا جعل للطبيب جعلا، شيء عام. نعم.
قال جاز، كما أخذ أصحاب
إذا جعل
إذا جعل على شفاء إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز.
كما يبقى الشفاء بيد الله عز وجل، وأنت بتقوم بالسبب. فإذا الله شفى ولدي لأعطينك كذا. نعم.
قال: كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي فرقاه بعض.
هذا لو جاء في بعض الروايات التصريح بهذا، أنه مثلا نعطيكم إذا شفى الله، لكن في الرواية عندنا الآن أن أصحاب قالوا لا نفعل حتى جعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيع. هل اجعلوا لنا جعلا على مجرد الفعل شفى أو لم يشفى، ولا اجعلوا لنا جعلا إن شفى الله مريضكم؟ تحتاج جمع الروايات في هذا، تحتاج جمع الروايات. فالأولى هتكون باب إجارة، وهي أن تتسلط على الفعل فقط، يعني لن نقوم بالرقية حتى تجعلوا لنا إيه جعلا. يبقى المسألة منوطة بالرقية، وبالتالي هيكون الإجارة على ذلك لا إشكال في ذلك، تمام؟ أو يكون حسن ظن الصحابة بربهم، أن يقول مثلا جعلنا جعلنا إن شفى الله مرضكم، ويحسنون الظن بالله عز وجل، فيكون كمن دعا الله تبارك وتعالى وهو يعني مستجاب الدعوة، أو رب عبد أقسم الله لأبر، أو الأخير، تكون هذا من هذا القبيل. نعم.
قال: الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضهم حتى برأ فأخذوا القطيع، فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراء.
تمام.
ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجوز.
تمام.
لأن الشفاء غير مقدور الله، فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه.
صحيح.
فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة.
تمام. الجعالة دون الإجارة. يبقى الآن فرق بين المسألتين، هذا شفاء لا شفاء، يجعل جعالة على الشفاء، ارق ولدي إن شفى الله ولدي لا أعطينك كذا، فهذا جائز. وفي إجارة لازمة ويتكون على عمل معين، تعالى أو أجرك على أن تشفي ولدي، طب هو الشفاء بيد من؟ أو أن أعطيك إن شفى الله ولدي، هذا ما يجوز. وإنما الإجارة لابد أن تكون على فعل معلوم ليس مجهول، مقدور ليس في غير قدرتي. نعم. افترقت الصورتان. نعم.
شيخ العثيمين يا شيخنا.
أيوة.
قال: أما من جهة أخذ الأجر على الرقية على المريض فلا بأس بها.
تمام. هذا فعل. نعم.
فقال السائل: ولكن هل أخذ الأجر مشروط بأنه إذا شفاه الله عز وجل؟ فقال الشيخ: نعم، يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القارئ على أنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا، وإلا فلا شيء له.
لا، كلام الشيخ صام أوضح، كلام الشيخ صام أوضح. أعد كلام الشيخ.
قال: أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية على المريض فلا بأس بها. فقال السائل: ولكن هل أخذ الأجرة مشروط بأنه إذا شفاه الله عز وجل؟ فقال الشيخ: نعم، يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القارئ على أنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا، وإلا فلا شيء له.
لا، هذه الإجارة غير جائزة، الجعالة جائزة، أما الإجارة لا، لو اشترطه إجارة لازمة فلا، لأن هذا ليس في مقدوره، إنما جعالة، اقرأ على ولدي وإن شفاه لا أعطينك كيت وكيت، فهذا جعالة لا إشكال في ذلك. أما إجارة كما لو حفر له بئرا، كما لو كذا وبنى له جدارا بوزرة كذا، لا، الأول يملكه، إنما هذا ما يملكه، من الذي يملك الشفاء؟ الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. إذن على وجه إجارة لازمة غير جائز، إنما على وجه جعالة لا بأس بذلك. نعم.
النقداء.
نعم.
نقدامة.
نعم.
قال: وقال ابن أبي موسى: لا بأس من مشارطة الطبيب على البرء، لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء.
لأن
أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء، والصحيح إن شاء الله أن هذا يجوز، ولكن يكون جعالة لا إجارة.
تمام، هذا هو الضبط، جعالة لا إجارة، لكن يكون جعالة لا إجارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل يقرأ بأم القرآن ويجعل بزاقه ويدفل فبرأ.
تمام، هذا فيه أن البزاق أو التفلة أو النفث مع القراءة أنه مؤثر إن شاء الله، فيكون قارئا ونافثا، فالنفث له تأثير مع القراءة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ويقرأ وينفث ثم يمسح جسده، فدل هذا على أن ذلك مؤثر. نعم.
قال: فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم.
دل هذا على الجواز، إذن هذا أبلغ ما يكون، ألا وهي واضربوا لي بسهم، واضربوا لي بسهم، مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الذين خرجوا محرمين ولم يكن أبو قتادة أحرم، فلما رأوا صيدا أو كذا وأراد أبو قتادة أن يساعده فأبوا ذلك، فلما صاد تحرجوا من أكله، فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم شيء أو كذا، هذا دليل على الإمعان في الإباحة والجواز. ومن هنا قالوا بأن الحلال إذا صاد من أجل المحرم فإنه لا يجوز الأكل منه، أما إذا صاد لنفسه فأكل منه المحرم فإن ذلك جائز، كما جاء في حديث صعب بن جثام أيضا وجماعة وحديث أبي ثعلبة. فيفرق بين إذا صاد لنفسه أو صاد للمحرم، فإذا صاد للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل منه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني في أهل العلم في مسألة الرقية يقولون يعني أنفع الرقى ما كان صدق الراقي ويقين المرقي وصحة المرقي به، يذكروا هذه. وكثير مثلا من إخواننا إذا رقى أحدا يقول كيف مكث مع الصلاة مع الأذكار انتبه لهذا، فهل مثل هذا حديث شيخنا هذا الرجل يعني الظاهر أنه ليس مسلما، فلأن البعض ذكر أن هذا ليس مسلما، فهل يكون في هذا اعتراض؟
هذا رقية الكافر، ولعل يمكن البخاري شوف كن بواب أيضا، هذا رقية الكافر ورقية البهائم وهذه لن يتله، فيكون هذا محمول على أنفع ما يكون. وإذا كان الإنسان مسلما فمما يساعد على الشفاء أن يكون هناك شرط فيه. طب بالنسبة للكافر هل الرقية هل يرقى؟ الجواب نعم يرقى، ويكون هذا باب الدعاء العام عسى الله أن يهديه عز وجل وكذا، فيكون إن شاء الله هذا نفع بالنسبة عائد بالنسبة للراقي، فممكن يحصل هذا. هذا من جملة الدعاء ومن جملة التطبب، ويحمل الشروط هذه على الأكمل والأفضل، وأن هذا أسرع وأنفع، أنفع رقى ما اجتمع في هذا. لكن يجوز رقى البهائم ويجوز رقى الكافر. نعم
قال الحديث
بخاري بواب أو غيره، تجد في التبويب عند البخاري أو غيره في رقية الكافر. نعم نعم يا حبا شوف، لكن شوف تبويب كده في تبويب. نعم
قال العلامة عبد المحسن عباد رحمه نعم. الله تعالى في شرح سنن أبي داود، هؤلاء القوم الذين مر بهم هذا الصحابي كفار بدليل قولهم صاحبكم هذا، فيتدل على أنهم ليسوا مسلمين، فهذه العبارة يقولها من ليس مسلم.
تمام نعم.
قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ثم قال باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. وساق فيه بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لثيغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال
هذا من أفضل تبوبات كتب الحديث كلها، كتابان من أفضل وكلها فيها الفضل والحمد لله، لكن من أنفع التبوبات في كتب الحديث كتابان من تبوبات، تبويب هو من أنفعها لكن من أعمقها وأصعبها، تحتاج إلى علم وتأمل، وهو تبويب صحيح البخاري. وتبويب هو من أسهلها لكن من أنفعها، وهو تبويب صحيح ابن خزيمة. فهذا التبويب شرح، تجد أحيانا الباب نصف صفحة أو تلت صفحة، الباب نفسه التبويب نفسه ممكن نصف صفحة، ويذكر فيه لفظة كذا ويرجح، هذا كله في التبويب. في التبويب وتأثر بابن حبان لكن لم يبلغ شأوه. أنفع تبويبين في كتب الحديث تبويب البخاري وتبويب ابن خزيمة، تبويب البخاري لعمقه وتبويب ابن خزيمة لسهولته ونصه. نعم
قال فعرض له رجل،
وأنفع تعليق على الأحاديث ولا نظير له الترمذي، أبي عيسى الترمذي في تعليقات على الأحاديث، حيث يذكر عمل المحدثين الفقهاء مع الأحاديث، هذا لا نظير له، هذا لا يوجد في أي كتاب من الكتب الستة ولا في غير الكتب الستة، هذا من مفردات أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، من مفرداته مسألتان في الغالب، يعني مسألة العمل بالأحاديث يجعل في نهاية الباب العمل بحيث أو في حديث العمل بالأحاديث، وهذا غير موجود لا عند بخاري ولا غيره، وإن كان يوجد في البخاري طرفا منها في المعلقات حينما يذكر عن بعض السلف، لكن أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه يتوسع في ذلك، لا نظير له، يعني فيما أعلم ليس له ثان في هذا الباب من الكتب الستة. يعني المسألة الثانية الإشارة إلى أطراف هذا الحديث والطرق، يقول وبنحو ذلك جاء عن أبي هريرة عن ابن عباس عن عبد الله بن عمرو، فيشير الأطراف. فلو أنك وصلت ما ذكره من إشارة فأنا أتجمع لك تقريبا العمل بالسنة كلها، والبعض قد صنف في ذلك المصنفات. فأفضل تبويبات البخاري بن خزيمة، أفضل الكتب من جهة الإشارة إلى العمل بالحديث أبي عيسى الترمذي رحمة الله، أسهل الكتب وأعمقها صنعة حديثية مسلم رحمة الله عليه، هذا من أسهل يعني ما يكون. أعظم كتاب في زاد الفقه أبو داود رحمة الله عليه، سنن أبي داود. أجمع الكتب جمعا بين الأسانيد وتنوعها مع التبوبات النسائي رحمة الله عليه، فالنسائي جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، بين تنوع الأبواب وجمع الأحاديث في المكان الواحد. فمسلم جمع الأحاديث في المكان، البخاري وزع الأحاديث على صحيح، النسائي جمع بين الاثنين، فعدد أبوابا مع ذكر الطرق، فجمع بين هذا وذاك. نعم. من دورة؟ نعم، يعني احنا في الكتب الستة يمكن طوفنا في هذه كثيرا، لكن الحقيقة يعني اتمنى ان احنا نعود نقرأ الكتب الستة تاني، اتمنى. نعم، التبويبات، اي نعم طبعتها، والله طبعت التبويبات كلها، وكان فعلا احنا كان ناوي نعمل مشروع ده، لعل الله ييسر الامور، لو اهم التبويبات في الكتب الستة. نعم.
قال فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا.
فيقال سليم هذا من باب التفاؤل، لذيغ أو سليم، سليم من باب التفاؤل. نعم.
قال وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة؟ فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قلت وهذا هو الذي علقه آنفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله باب رقية العين، رقية العين، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وذكر
إذا هذا كله فيه مشروعية أو جواز الاسترقاء، طلب الرقي، طلب الرقي، ويكون هذا عند الحاجة إن شاء الله غير مخرج الإنسان من 70,000. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون غاية ما في أنه إما أن يكون لا يسترقون الرقية التي يتعلق المريض، يتعلق قلبه بالراقي والتفت إليه، فإذا لم يلتفت إليه فهو من جملة إيه؟ من جملة التداوي. نعم.
وذكر باب العين حق، ثم قال باب رقية الحية والعقرب. وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. ثم قال باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت.
فيكون قول النبي لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا في بيان أنفع الرقى، وإلا الرقى تكون في غير ذلك، الرقى تكون في غير ذلك أيضا، لكن أنفع ما يكون من الرقى إذا كان من عين أو حمى. نعم.
قال ثم قال باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وحديثهما رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وحديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا وفي رواية وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
كان هذا ورد مع إيه؟ مع الريق الذي يكون مع بعض التربة ثم يمسح على جروح أو قروح أو غير ذلك فيقول بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقينا بإذن ربنا. نعم
شيخنا، هل يستدل بهذا الحديث بأن الإنسان يحن لأرضه وبلده؟ البعض يعني كان
صحيح، بس هل هذا في الأرض الخاصة أو في مطلق الأرض؟ يعني إسلام لو في السعودية هيعمل كده وليست الأرض يعني ما وطنه الأصلي؟ أو ما أظن، ما
أقول يعني تربة أرضنا.
نعم
ويقول وبريقة
الأرض بعضنا. النسبة هنا إلى نسبة اختصاص في الأرض اللي أنت فيها أصلا، يعني مطلق الأرض وليس أنها تربة أرضنا يبقى أرض أبي وأرض جدي وأرض وطني وأرض كذا. أظن هذا في تعسف وتكلف، لكن هذا مطلق الأرض. واللي بيحصل هنا النفع فيه الامتثال والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا التربة نفسها ليس فيها كذاتها، ولكن هي بركة الانتفاع بالسنة. نعم.
قال وعن أنس رضي الله عنه قال.
نعم. من؟ الإيه؟
تبرك بالريق.
لا مش تبرك، ده موافقة للسنة. مثل ما تنفث أنت، هل بتتبرك بنفثك؟ بالنفس لا، أو بالنفث لا، لكن هذا اتباع للسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
قال العلماء فيكون هذا مع القراءة النفس الذي يصحب القراءة، ولهذا من العلماء من قال نجعل النفس قبل القراءة ولا مع القراءة ولا بعد القراءة. يعني إحنا ما أقول قل هو أحد الله الصمد، هل أنفث قبل القراءة ولا أنفث بعد القراءة بحيث يكون حصلت قراءة فإذا جاء النفث بعدها كان لأثر القراءة السابقة ولا مع؟ فالشاهد أن الأمر في ذلك واسع، ولو بعد القراءة يكون أفضل أو مع، لكن ليس هذا تبركا بالنفث وغير ذلك، إنما يكون موافقا للسنة، مثل ما قال عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر. نعم.
كلام من القائم شيخنا على تعليق على حديث تربة أرضنا.
تمام.
قال هذا من العلاج الميسر النافع المركب، وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح والجراحات الطرية، لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذا كانت موجودة بكل أرض. وقد علم أن طبيعة
لا سيما
عند عدم غيرها من الأدوية إذا كانت موجودة بكل أرض. وقد علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجففة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة اندمالها، لا سيما في البلاد الحارة وأصحاب الأمزجة الحارة، فإن القروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حار، فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح. وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة أشد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة، فتقابل برودة التراب حرارة المرض، لا سيما إن كان التراب قد غسل وجفف، ويتبعها أيضا كثرة الرطوبات الرديئة والسيلان، والتراب مجفف لها مزيل لشدة يبسه وتجفيفه لرطوبة الرديئة المانعة من برئها، ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل، ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة ودفعت عنه الألم بإذن الله. ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق منه شيء فيمسح به على الجرح، ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير. وهل المراد بقوله تربة أرضنا جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟ فيه قولان، ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة ويشفي به أسقام الرديئة. وقال جالينوس: رأيت بالإسكندرية مطحولين ومستسقين كثيرا يستعملون طين مصر ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم وظهورهم وأضلاعهم، فينتفعون به منفعة بينة.
لو أهل مصر عرب هذا من الجماعة إياهم. نعم.
قال: وعلى هذا النحو قد ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة. قال: وإني لا أعرف قوما ترهلت أبتانهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل انتفعوا بهذا الطين نفعا بينا، وقوما آخرين شفوا به أوجاعا مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكنا شديدا فبرأت وذهبت أصلا.
نعم. يعني هو جزاء الله خيرا، يعني هذا نقول من ملح العلم ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه كتعليل والتمس الحكمة، لكن هل يجزم بذلك؟ ما يجزم بذلك، والذي يجزم به أن هذا الفعل يحصل به بركة ويحصل به انتفاع إن شاء الله. أما أن الأمر يعود إلى يعني أثر التربة وأن التربة الطبيعة مع طبيعة الجروح مع إلى آخره، هذا والله أعلم. نقول هذا من ملح العلم لكن لا نجزم به ولا نقطع بحيث لم يأتي نص في هذا، لكن هذا الفعل وهذا الصنيع قطعا له حكمة، وأن الانتفاع يحصل بهذا الأمر قطعا له حكمة، لكن الكلام هل الجزم بهذه الحكمة نعلمه؟ لا. فإذا إذا فعلنا ذلك مع الجروح وحصل أن الإنسان أخذ من ريقه ثم من هذه التربة ثم مس ذلك، أن إن شاء الله ذلك يكون نافعا بنا، علم الحكمة أو لم نعلم، لكن الجزم بذلك ما نجزم. ولعل الأظهر في ذلك هو بركة الاقتداء، فيكون هذا نظير جمع الكفين والنفث، جمع الكفين والنفث، ويكون نظير ضع يدك على الذي يألمك من جسدك ثم قل بسم الله وهكذا، يعني يكون هذا من هذا الباب والله أعلم. نعم.
قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال أبو البركات ابن تيمية: النملة قروح تخرج في الجنب.
نعم.
قال: وعن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا
أبو البركات الوجد شيخ الإسلام صاحب المنطقة. نعم.
قال: وعن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة رضي الله عنها، فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ الحديث رواه أحمد وأبو داود. وعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟
يعني إذن هذا أمر معروف حتى عند الكفار، ولهذا قالوا لما لدغ سيد القوم قال: هل فيكم راق؟ وابن مسعود لما قال لامرأته: لما تفعلين ذلك؟ قالت: قد كنا إذا حصل ذلك نأتي رجلا يهوديا أو كذا فيفعل. فدل هذا على أن مسألة الرقية معروفة حتى عند الكفار، ولعل هذا من صنيع العرب يعني الذي كانوا يفعلون، لكن الفرق يكون بين الرقية الشرعية والرقية غير الشرعية. نعم.
فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. رواه مسلم وأبو داود.
من هنا نقول: هل يلزم في الرقية أن تكون توقيفية؟ نقول: يلزم أن تكون توقيفية ولا يلزم أن تكون توقيفية. معنى ذلك: يلزم أن تكون توقيفية باعتبار ألا تخالف شرعا، ألا تكون شرك، ولا يلزم أن تكون توقيفية بمعنى الأدعية، فهذه الأدعية تكون أدعية مطلقة ليس باللازم ما ورد، يبقى هي باعتبار توقيفي وباعتبار غير توقيفي، باعتبار ألفاظ أو كذا ممكن الإنسان يزيد على التوقيفي بألفاظ عام من أدعية يستحسنها، وباعتبار التوقيفية العامة باعتبار الأوراد الواردة نقول توقفية على الأوراد ولا نذكرها ولا نرويها بالمعنى، وأما بالتوقفية العامة ألا تخالف شرعا. فلو أن الإنسان مثلا قرأ صورة معينة فلا يقال له الدليل، نحن نريد دليل توقفي عن قراءة صورة الصافات أو قراءة صورة البروج أو قراءة صورة كذا. التوقيف لا بأس بالرقة ما لم تكن شرك، ده التوقيف ما يحتاج دليل خاص. ولكن لا ينبغي لمن اتخذ مثل هذه أن ينسبها إلى السنة. أنت تريد أن تقرأ صفات، تقرأ العمران، تقرأ التوبة، تقرأ العام، اقرأ، بس لا تنسب ذلك للسنة، تقول السنة كذا، وإنما تكون من جملة الرقى العامة. ممكن مثلا يأتي آيات العذاب كذا، أو يأتي إلى آيات النعيم، أو يأتي إلى يجمع الآيات مثلا فيها بعض الأشياء، يعني قد الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن لا تنسب ذلك إلى السنة. لكن في بقى أشياء غير معقولة، يعني أستمع إلى أحدهم من كبارهم الصوفية والشعرة وكذا، فبيقول يعني يا مولانا لازم الإذن بالذكر، قال تأخذ إذن بالذكر وبالعدد معين، دي كان إذن الاسم ده تعمل، فقالوا زي مثلا يعني مثلا اسم العزيز اديك الاذن به، قالوا يعني اقراه كم، قال 658 مره، تقول 658 مره ده ذكر، 658 مره هو حينئذ يحصل النفع. فالمذيع بيقولوا يعني طيب لو 38 او 41 يعني كده، يعني هو قال مش هينفع، لازم 58، لازم 658، 638 ما ينفعش، 641 ده ما ينفعش. يبقى حاجتين، واحد اديك اذن اعطيك اذنا، الامر الثاني العدد المصري، لان ده التاثير. هذا فتى النبي وعلمه، فتى الصحابه وعلمه، فتى التابعين وعلمه. يعني ان نقول اكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، أكثر من سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، أكثر ماشي، هذا أمر ورد بالشريعة وأمر يعني مطلق، أمر مطلق، فهذا لا إشكال فيه. فلا ينسب ذلك إلى السنة، لا ينسب ذلك إلى السنة. نعم. لكن قد يقول قائل ورد عن شيخ الإسلام هذه الأعداد، وقال لي بيقرأ ذي 40 مرة و50 مرة وكذا. نقول شيخ الإسلام لم يجزم بأن النفع خاص بهذا، لكن مثل ما أقول لك أنا كلام شيخ الإسلام نظير ما أقول لك أنا، اجعل نفسك وردا في الصلاة على النبي في اليوم 100 مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، والصلاة ولا إله إلا أنت سبحانك أنا كنت 100 مرة، هذا أنشطك على أن تفعل هذه الأشياء بأوراد معنا سيحصل بها نفع إن شاء الله. لو جلست مثلا مغربا بعد صلاة المغرب وذكرت وصليت على 100 مرة يحصل نفع إن شاء الله. هذا من باب إيه؟ من باب جعل ورد معين لتنشط على هذا العدد فلا تقلل عنه، ويكون التأثير لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الشيخ سام يقصد أن السر في العدد 40 لا، أو أن السر في العدد 50 لا، ولو قصد الشيخ سام هذا لسنة فيه، فالنبي لم يقل هذا. لكن حينما أنا أنظم لك وأنظم لنفسي، أحيانا قد تضبطها بعدد وأحيانا قد تضبطها بالوقت، يعني مثلا ممكن أقول لك إيه، وأحيانا بالمسافة تحديد ذلك، إما أن يعود إلى عدد وإما أن يعود إلى وقت وإما أن يعود إلى مسافة، بمعنى أن يعود إلى عدد. أقول لك مثلا صل على النبي يوميا، حاول تثبت نفسك أوراد عندك، مثلا الصلاة على النبي اجعلها 100 مرة، طيب الاستغفار خليه 100 مرة، طيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه 100 مرة، طيب لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين هذه 100 مرة، هذه أذكار نافعة، هذه أذكار نافعة، هذه ثبتها 100 100 100 100 100 مرة، بحيث أنشطك على هذه الأذكار النافعة في هذا. طيب أو أقول لك اجعلها ربع ساعة هذه وربع ساعة هذه وربع ساعة هذه وربع ساعة هذه، أنا لا أتعبد لا بالعدد ولا بربع ساعة. أو أحيانا أقول لك مسافات، يعني أنت مثلا معتاد السفر كل يوم، أنت سائق كل يوم تروح القاهرة رايح جاي، أقول لك خلي من هنا المنصورة هذه الذكر، والمنصورة لمت غمر الذكر ده، ومت غمر كفر شكر الذكر ده، ومن كفر شكر للقاهرة الذكر ده، عهدناها لك بالمسافة. يأتي واحد يقول لي ما الدليل أن أنا أقول الذكر هذا إلى المنصورة ثم من المنصورة إلى مت غمر أو من لا، هذا من باب تنظيم هذا الأمر ترجع. إنما أن تقول هناك أسرار في العدد، ليه بقى؟ اللي بيقول 658 وكذا عندهم مسألة أخرى، وهي متعلقة بالأسرار في الأعداد. كل عدد من الأعداد دي له سر معين، فالاسم ده بيكون معاه العدد هذا، زي ما بيقولوا الإعجاز العددي، هم عندهم أيضا الأسرار وجعلين له عنوان برضو معين، بحيث الاسم ده ليه 650؟ لأن الحرف ده مع الحرف ده مع الحرف ده بيضرب تضربه يطلع لك العدد ده. فلهذا تجد أنه العزيز غير المنان غير القدير غير الحكيم غير إلى آخره، في أسرار، في أسرار، فهم جعلوا هذه أسرار بحيث أنك أنت تأخذ إذن في الذكر. زلك من الذي أذلك بذكر هذا؟ ولازم تأخذ من الشيخ ذكر عشان اسم العزيز تقوله. ثم هل ورد عندنا في السنة ذكر اسم الله فقط؟ العزيز 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 الحكيم 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 الله 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 الله، هذا ورد النهي عن ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد. إنما الوارد مش الله سبحان الله، مش الله الحمد لله، مش الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الوارد. إنما الله 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 هذا ذكر لا يعرفه أهل السنة، ولا جاء في الكتاب ولا في السنة، فضل أن يكون بالضمير هو 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 وهكذا. كل هذا من خزعبلات الصوفية. فلو قالوا ابن تيمية بيقول لو جربت هذا 40 مرة أو كذا يحصل كذا، ليس الأمر راجع إلى السر في العدد 40. لكن شيخ سام يقول لك لو أنك واظبت، أنا أقول لك مكان شيخ سام، واظب عن هذا الذكر بعد صلاة المغرب وانت في مجلسك وكذا 100 مرة، هتجد له نفع إن شاء الله. أنا قصدي الإكثار من هذا الذكر، واخترت لك هذا الوقت، قد يكون اختار لك الوقت لأنه مثلا هذا أفضل الصلاتين الفجر العصر، فلو قلت هذا الذكر مع العصر تشهد الملائكة، قد أقول لك المغرب وتر النهار، قد أقول لك مثلا وهكذا. فهذه مسائل كلها مثل ما أنا آتي الآن أقول والله أنا أرقيك رقية، أنا عايز أجمع الشفاء أو ما ورد فيه به فضائل، فيه أجيب زيت زيتون مع ماء زمزم مع عسل مع كذا، وجمع الخلطة اللي هي ورد فضل كذا مع كذا مع كذا، وجمعها لك وأقرأ عليها الرقية وقلت تناول هذه منها ملعقة أو الأخير. دي كلها ماذا يا إخواني؟ بتسمى بالتجارب، وتسمى بالاجتهاد الذي لا يخرج في النهاية عن لا بأس بالرقية ما لم تكن ما لم تكن جارب. ومن ذلك رخص علماؤنا في الكتابة، لو كتب في طبق أو كذا وأزال بالماء أو يعني بعضهم توسع حتى جعل الكتابة تكون على البدن، شيخ الإسلام رأى ذلك في من يصاب بالنزيف الذي لا يرقى لو كتب وقيل يا أرض ابلعي ماءك والسماء أقلعي وكذا ينفع. شيخنا العثيمين لما قال الجروح هذه والأشياء ديت لو كتب عليها آية فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت أكتوبها بس وتركها أسبوع إن شاء الله هيحصل بها نفع عظيم جدا، ويقول هذا أمر مجرب. فمثل هذه علماؤنا رخصوا فيها، كأن التوقيفية فيها لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فهنا لا تطلب توقيفية خاصة، أطلب فيها التوقيفية العامة، ألا وهي لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. واضح إخواني إذا الضابط في المسائل كلها، والفرق بين المشروع والممنوع هذا هو إن شاء الله يكون ضابطا في هذه المسائل. أيها يقين، أنت يقين ولا يوسف؟ تبو يقين أه؟ اسمه أبيك يعني أنتوا عندكم تعكسون؟ يعني يقين الأب يوسف الابن. عجيب هذه. نعم أنت يوسف يقين. نعم. طيب ليه؟ عشان يعني ليه ترجمة إنجليزية مثلا ولا إيه ده؟ ها الغرب. آه سبحان الله. نعم لا ده بيتعبد بهذا، ده نظام جماعة، تشكيل جماعة، واخد بالك؟ 43 هذا بيتعبد بهذا العدد ويجعلها أصلا من هذه الأصول. 3 ده خروج الشهر. طيب 40 ده خروج السنة. طيب 4 أشهر خروج العمر. فالحد المجزئ كل شهر المجزئ اللي يجزئك 3 أيام، زودت خير. الحد المجزئ في السنة 40 يوما، الحد المجزئ في العمر 14، يبقى انت كده بقيت ايه؟ تبليغي تمام، لكن تزود ما فيش مشكلة. فده بيتعبدوا بايه؟ ما هم بيقولوا لنا كده، بيقولوا لنا طب ما انت الدراسة عندك 4 سنين، طب ما انت بتعمل اسبوع علمي مثلا كذا، ممكن تعمل 3 ايام، ممكن تعمل 3 اسبوع 6 4 2 1، ما بخليهاش عنوان ايه؟ جماعة. لكن انت لا. وبالتالي لو انت شايف المسألة سهلة قوي، واخد بالك، تقولي عايز دراسة وبتاع، طيب تمام. انت خالف كده خلي مرة 3 مرة 7 مرة 8 مرة 9، زي عندنا 4 سنين في الجامعة، وعندنا 2 سنين في المعهد، وعندنا 2 سنين دراسات عليا، وعندنا 3 سنين في الإعدادية، وعندنا 6 سنين في الابتدائية. ما احناش ماسكين له 4 بس مثلا، ولا بنتعبد بالعدد، انما انت بتتعبد بالعدد. ده سياق ولهذا انت تنازل، فيقول لك تعال معانا يومين، تعال معانا يوم، لكن نحن كجماعه لا نتنازل. ولا يملك قائد جماعه في مكان ان يتنازل عن ايه؟ عن اصول الجماعه. ده مساله اصول، هذه لا ترجع الى لك ولا لغيرك، لا تتصرف في هذا، لا تتصرف في هذا. ده نظام جماعه. اذا صاروا يتعبدون ويستدلون، فسيحوا في الارض 14 تمام، ويعني يستدلون على هذه الاعداد. نعم. طب ايوه يا شعبان تقول فتح عيادات الرقية، فتح عيادات الرقية وايه؟
اذهبوا لفلان الراقي
يتخصص. ما فيش مشكله. مساله الرقي اللي هي بقى مش الرقيه ذاتها، لكن مثلا حصول ايه بقى من الصراع والسحر، فممكن بعض الاخوه بيتفرغ مثل هذه الاشياء على اعتبار ان هو ممكن يضع بعض الاشياء زائدا من باب التجارب وتفرغ مثل هذا. يعني مثلا دي البيت ده فيه امراه مصروعه، الاخ فين جايب كذا، فاقول لهم روحوا لشعبان، فشعبان ده مثلا مش لان بركه تحصل بشعبان كذا، شعبان متفرغ، شعبان صار عنده خبره في اعطاء بعض اشياء، مسك ما ادري ايه، عسل ما ادري ايه، بس كل هذا مضبوط بعدم التجاره. لا تتجه تضحك على الناس، كيلو عسل ده ب 1200 جنيه لان مش عارف ايه، والماء المقروض ده ب 700 جنيه ومش عارف كذا ب 3000 جنيه. هذا استغلال الناس. لكن لو كان انه ليس لان اخ يعين بالرقيه، لا، وانما لتفرغه يسافر يروح يجي لك، الاخ يروح القاهره يروح القاهره كذا، ما في اشكاليه ان شاء الله، ما في اشكاليه. نعم.
في شيخنا الشيخ فوزان سئل عن هذا عن هذه المراكز.
ايوه. ما فيش حد غير الشيخ فوزان. الشيخ فوزان والشيخ الالباني، شوف لو عايزين الشيخ عبد العزيز مثلا، عايزين الشيخ العثيمين. نعم الشيخ فوزان. نعم.
ما حكم فتح مراكز للرقية الشرعية واخذ مبالغ محددة لمن اراد القراءة؟
نعم.
قال الجواب: هذه متجرة، ما جرى بها عمل السلف، ولا يتخذ الرقية لأجل الحرفة، إنما هي إحسان وعلاج للمحتاج، ولا يتخذها حرفة يتكسب بها ويفتح محل ويحط كتاب مثل الطبيب ويحط استقبال، هذا ليس براق، هذا طماع يريد دراهم فقط، وقد لا يحسن الرقية، ولكن الناس يجهلون، يقولون هذا والطبيب وهذا والراقي، لأنهم يجهلون على كل حال هذا تلاعب بالرقية، فهذا لا يجوز وأيضا ممنوع حتى من ناحية الدولة تمنع هذا. الشيخ العباس،
طيب لو من ناحية الدولة ما في مشكلة صحيح، من ناحية أيضا برضو كما قلنا احنا أن تتخذ التجارة والغلوف هذا والأخير ممنوع طبعا، هذا أيضا ممنوع، لكن احنا نقول الدلالة على واحد نظرا لتفرغه، نظرا هو عنده وقته وتفرغ لهذا، يروح لهذه ويروح لتلك، وقد يجلس عند هذه كذا ويعطى شيء بحيث أنه ينفع الناس، لأن الناس تلجأ إلى الصحراء والناس تلجأ إلى هذا، فلو أنه عرف بهذا بحيث يكون سدا لهذه الطرق المضيئة للسحر والعياذ بالله، الناس في غيابات جهل في هذا الباب، فحينئذ يختلف الحكم. الشيخ بيتكلم عن صورة معينة. نعم الشيخ العباد.
نعم، سئل العلامة العباد حفظه الله تعالى: الآن بعض المقرئين يتخصص لرقية المريض المرض ويفتح له عيادة لذلك أو في بيته، فما الحكم؟ الجواب: نفع الناس طيب، ولكن ليس بهذا.
نفع الناس طيب تمام،
ولكن ليس بهذا التوسع وبهذا الابتذال الذي قد حصل، فهذا التوسع غير جيد، حتى أن بعضهم بسبب كثرة المتعالجين عنده يقرأ على عدة أشخاص، فهذا لا وجه له، وكونه يبيع الماء المرقي هذا توسع غير جيد.
يعني الشيخ بيتكلم عن مسألة التوسع، ونحن أيضا ضد مسألة التوسع، لكن أصل المسألة ألا وهي نرجع إلى مسألة إيه؟ مسألة إنه قد نحيل على بعض الإخوة لأمرين: الأمر الأول عنده وقت من الكوسيرت يروح القاهرة، يروح منوفية، يروح كذا كذا. الأمر الثاني أنه بيجعل له جوع لمقابل هذا. الأمر الثالث صار عنده خبرة بالممارسة في هذه الأشياء، المسك بينفع مع الحالة دي مثلا كذا، مثلا رش البيت بطريقة معينة مثلا أن هو بيحصل نفع وكذا، يعني مثل هذه الأشياء لو دخل فيها نوع تجربة، مثل ما ذكر علماءه، يعني الشيخ العثيمين لما بيقول بيضع يكتب على هذه، جاءت منين؟ ما فيها نص، لما جاءت بتجربة. الشيخ الإسلام لما بيأتي على النزيف الذي لا يرقى ويكتب كذا، منين جاء؟ جاء بالتجربة. فلهذا لا تخلط بين التوقفية الخاصة والتوقفية العامة. فلو أن بعض الإخوة يعني جعل مكتب أو غرفة أو شقة يأتيه الناس فيها أو كذا يعرف بها، فالحد الأصلي هذا لا إشكال فيه، أما التوسع هذا غير مرضي. فالشيخ العباد يعني أخف فتوى من الشيخ الفوزان، خصوصا الشيخ فوزان ربطها بمسألة قانون الدولة، وده طبعا لا شك لو الدولة تمنع من هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: عريضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم وأبو داود. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله، إنها كانت عندنا رقية نرقي لا نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها. فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم.
يبقى إذا نهى عن، وقد نهيت عن الرقى، يبقى أي رقى نهى عنها النبي؟ الممنوع، ليست المشروع. نعم. وبالتالي فيكون لا يرقون، رواية يرقون عند مسلم حيث سعيد منصور، أنها ماذا؟ تكون محمولة على الرقى غير الشرعية، غير شرعي. نعم. من الكتاب ايه؟ اروح الى الكاف. هذا وردت فين؟ رقية الكافر المسلم ولا مسلم الكافر؟ نعم. نعم يعني رخصة المسلم الكافر هذه لا خلاف فيها. طب رخصة بقى الكافر المسلم إما أن تكون بالأدعية المعروفة العامة التي لا محظور فيها، وإما أن تكون بالمحظور. بالمحظور هذه ممنوعة المسلم والكافر. طب إذا كانت من بعض أهل الكتاب بالأدعية العامة فذكروا فيها الأثر لما أن يهودية رقت عائشة رضي الله عنها، فأبو بكر رضي الله عنها قال ارقيها بكتاب الله، وهذا يتجه يعني أنه لا بأس به لأن كما قلنا هذه عامة. فإن قيل لكن هل الكافر قد يكون مجاب الدعوة في هذا؟ نقول أولا الله قد يجيب دعوته لفضل المرق، وأيضا إجابة دعاء الكافر قد تكون لا مانع من الإجابة، فقد تكون قد تكون مجابة. والله عز وجل قال دعوا الله مخلصين له دين لأن أنجتهم الذين كنا مشركين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض غير الحق، فقد يحصل إجابة، قد يحصل إجابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا.
طب كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر فيه السحر لهذه الدرجة حتى أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء وما أتي، يأتي نساء وما أتاه؟ أليس هذا قد يكون وصل التأثير إلى مسألة الوحي وأنه قد يختلط عليه الوحي أو كذا؟ نقول أما الأول فمن جملة الأمراض أن السحر قد يؤثر في بدنه حتى أنه قد يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. أما فيما يتعلق بالوحي فهو معصوم في ذلك، معصوم في ذلك، فيقع له تخليط بسبب ذلك. أما ما حدا ذلك فهو من جملة البشر يصابون بالمرض، والإنسان قد ينسى وكذا قد يهم، وهو الذي قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. نعم.
قال فقال يا عائشة أعلمتي أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ الحديث رواه البخاري ومسلم بطوله في مواضع. وعند ابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود قال فاشتكى لذلك أياما قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها.
قد جاء فرة أخرى أنه لبيد بن الأعصم. نعم.
قال كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول سبحانه كلما جعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة. نعم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال.
من عقال معناه أنه كان السحر قد أثر فيه حتى لما شفاه الله عز وجل كأنما نشط من عقال. نعم.
قال ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. رواه ابن ماجه وهكذا مرفوعا، ورواه مسلم وغيره موقوفا.
نعم نعم. ما سمعت؟ لا، مسألة المشروع اللي طالعين في الأيام هذه وهي مسألة تنظيف المقابر، تنظيف المقابر، يقول ننظف المقابر يكون بعمل حملات وكذا وبفريق عمل وبهيئة معينة وغير ذلك، وتقول المقابر يفتحونها ينظفونها ومتر بجوار المقبرة أو نصف أو مترين أو أيا كان، يعني حمة المقابر هذه، كل هذه الحملات الذي يظنون أنهم يحسنون صنعا فيها أولا ليست من عمل العلماء. كل بلد لا تخلو من مقابر ولا تخلو من علماء في عمر أمة الإسلام. من الذي قال نفتح المقابر وننظفها من الأعمال وإلى آخره؟ وهل الأعمال لا توضع إلا في المقابر؟ إذن قم بعمل يعني حملة للكرة الأرضية بقى، يبقى كلها من هنا ومن هناك، والأسطح والأماكن المهجورة، وعلى الأشجار أحيانا يعلقون على الأشجار، وأيضا سفن وكذا، لأن أحيانا يفعلونها في البحار وفي الشواطئ وغير ذلك. فمن الذي قال ذلك؟ فهذا ليس من عمل المسلمين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهذا الأخطر، أنه طريق لتلاعب الشياطين بالناس، فيحدث فيه ما يغر الصدور وما يوقع الشحناء والعداء والبغضاء بينه، وذلك إنما يكون عن طريق ماذا؟ الشياطين تتلاعب. طالما أنك قمت بحملة لتنظيف القبور من الأعمال، طيب افتح القبر هذا هتجد عظمة ملفوف عليها كذا ومكتوب ورقة، نفتح الورقة لأن الحجة تفيدة عاملة سحر لزوجة بنتها صحر، وعمل لها في الصحر ذلك، وإن واقفة حلها ومش عارف إيه وإيه وإيه. والمقبرة الثانية هيبقى الحجة أم أحمد عاملة لجارتها الحجة أم مصطفى بوقف الحال، والمقبرة الثالثة هتلاعب الشياطين. الشيطان بيجيب العمل عند الساحر بإذن الله عز وجل. ساحر ألا تذهب أنت إلى الساحر؟ يأتيك بإناء مغطى، اضغط عليه اضغط عليه، طيب دقيقتين يتمتم بعض الأشياء، ثم يقول لك اكشف الغطاء، فتكشف الغطاء فيجد العمل، عمل قديم بالي عليه كذا وكذا. فكما يأتي به في الحلة يأتي به فين؟ والإناء يأتي به فين؟ في المقبر، ويقول هذا الكلام بحيث يغر صدور الناس ويؤدي إلى فتن كثيرة جدا جدا في هذا الباب. فمن الذي يأمن لك أن هذا لا يكون بتلاعب الشياطين؟ الأمر الثالث أن ذلك في هتك أستار، لأنك تفتح المقبرة الآن ماذا تجد؟ قد تجد ما تكره من أشياء أو كذا، وكذلك يعني أيضا في أن هذه المقبرة فيها وهذه المقبرة ما فيها وفلانة وضعته كذا، هذا هتك أستار المسلمين. والأصل أن المسلم يستر. الأمر الرابع عدول عن العلاج الشرعي. العلاج الشرعي هو ماذا؟ هو الرقى واللجوء إلى والتضرع. فإذا علمنا مكان السحر استخرجناه، لكن نسعى مثلا الآن ممكن نقوم بعمل، مثلا نقترح مشروع اللي هو ماذا؟ اللي هو تفكيك المراتب والوسائد وغير ذلك، لأن في أعمال بتجعل في هذه، في أعمال بتجعل، يبقى نعمل حملة تطهير للمراتب والوسائد، وهذا كله توسع. واحد ماله شغلة وماله قدر فيريد أن يلفت النظر، وبعدين إحنا اليوم في بيلة مثلا الشهر الجاي خدنا موعد في ميت غمر، وفي بعد كده في مطوبس، وفي بعد كده مش عارف في مرسى مطروح، وعلى النت، والناس انت عارفين الناس تستهويها مثل هذه الايه، مثل هذه الاشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرقى بألفاظ مجهولة المعاني. اما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. قال: أي أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا فيء، بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان، وهل هو حق أو باطل، أو فيه نفع أو ضر، أو رقية أو سحر. والعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه على أضرب كثيرة وأنواع مختلفة، فمنهم ما يدعون أنه من القرآن أو من السنة أو من أسماء الله المثبتة فيها، وأنهم ترجموهم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرها، وأخرجوا عن اللغة العربية، ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم أم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة حتى يترجموه بالعجمية، أو أنهم يعتقدون أنه بالعجمية أنفع منه بالعربية، أو أنه ينفع بالعربية لشيء وبالعجمية لغيره، ولا تصلح إحداهما فيما تصلح فيه الأخرى. أم ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم؟ أم ماذا كان يفترون؟ ومما يزعمون أنه من أسماء الله تعالى التي ليست في الكتاب ولا في السنة، وأنهم علموها من غيرهما. فمنهم ما يدعون أنه دعا به آدم عليه السلام أو نوح أو هود أو غيرهم من الأنبياء عليهم السلام، ومنهم ما يقولون أنه ليس إلا في أم الكتاب، ومنهم ما يقول هو مكتوب في البيت المعمور، ومنهم ما يقولون هو مكتوب على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل أو جناح إسرافيل أو غيرهم من الملائكة وعلى باب الجنة أو غير ذلك. وليت شعري متى طلعوا اللوحة المحفوظة فاستنسخوه منه، ومتى رقوا إلى البيت المعمور فقرأوه فيه، ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه، ومتى طلعوا إلى باب الجنة فشاهدوه. كلما شعوذ مشعبذ وتحزلق متحزلق وأراد الدجل على الناس والتحيل لأخذ أموالهم طلب السبل إلى وجه تلك الحيلة ورمى لهم أصلا ترجع إليه، فإن وجد شبهة تروج على ضعفاء العقول وأعمياء البصائر، وإلا كذب لهم كذبا محضا. وقاسمهم بالله إنه لمن الناصحين فيصدقونه لحسن ظنهم به. ومنه أسماء يدعونها، طرة يدعون أنها أسماء الملائكة، وطرة يزعمون أنها من أسماء الشياطين، واعتقادهم في هذه الأسماء أنها تخدم هذه الصورة أو هذه الآية أو هذا الاسم من أسماء الله تعالى، فيقولون يا خدام صورة كذا أو آية كذا أو اسم كذا، أو يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أجيبوا أجيبوا العجل العجل ونحو ذلك. وما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد انتحلوا له خداما ودعوهم له، ساء ما يفترون. وطرة يكتبون السورة أو الآية ويكررونها مرات عديدة بهيئات مختلفة حتى يجعلون أولها آخرا وآخرها أولا وأوسطها أولا في موضع وآخر في آخر. وطرة يكتبونها بحروف مقطعة كل حرف على حدته، ويزعمون أن لها بهذه الهيئة خصوصية ليست غيرها من الهيئات، ولا أدري من أين أخذوها وعمن نقلوها، ما هي إلا وساوس شيطانية زخرفوها وخرافات مضلة ألفوها وأكاذيب مختلقة لفقوها، لم ينزل الله بها من سلطان ولا يعرف لها أصل في سنة ولا قرآن، ولم تنقل على أحد من أهل الدين والإيمان. إن هؤلاء إلا كاذبون أفاكون مفترون وسيجزون ما كانوا يعملون. وطرة يكتبون رموزا من الأعداد العربية المعروفة من أحاد وعشرات ومئات وألوف وغيرها، ويزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو سورة أو اسم شيء مما قدمنا بحساب الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب، وغير ذلك من الخرافات الباطلة والأكاذيب المفتعلات المختلقة، وغالبها مأخوذ من الأمة الغضبية الذين أخذوا السحر عن الشياطين وتعلموه منهم.
من الأمة الغضبية؟
اليهود.
اليهود.
ما. ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه من القرآن والسنة وأسماء الله تعالى، وأنهم إنما غيروا ألفاظه وترجموها بغير العربية لمقاصد لا تتم بزعمهم إلا بذلك. ومنها ما هو من عباد الملائكة والشياطين ونحوهم، يأخذون أسماءهم ويقولون للجهال هي أسماء الله ليروجوا الشرك بذلك عليهم، فيدعون غير الله من دونه، وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بواسطة هؤلاء المضلين، وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
يعني معنى ذلك أنهم أعلى من إبليس ولا يا إخوان؟ لم يقدر عليه إبليس إلا بواسطة هؤلاء، يعني لم يقدر إبليس على إضلال الناس إلا بواسطة هؤلاء، فهل وسط هؤلاء أصلا أليس هي من إبليس؟ يعني إبليس هو الذي زين وهو الذي كذا لهم واتخذهم وسط بعد ذلك، لأن هؤلاء يؤثرون في الناس ظاهرا. إبليس لا يأتي في صور في صورته ليضل الناس، إنما يأتي إبليس في صورة إبراهيم ومصطفى ومحمد وعلي، فيكون هؤلاء من شياطين الإنس كما قال سبحانه وكذلك جعلنا كل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرور. لكن مسألة، هل الأسلوب هذا أو السياق هذا أو العبارة هذه مثلا إبليس هذا أضل من إبليس وأغوى من إبليس وهذا أشر من إبليس وهذا أستاذ إبليس وهذا وهذا، يعني مثل هذه العبارات، هل هذه العبارات جائزة أم لا؟ لو كان قد علل من وجه على اعتبار أن شياطين الإنس قد يكون أخطر من شياطين الجن لأنه يحصل بهم المباشرة للإنسان، شياطين الجن وسوسة، إنما شياطين الإنس صد وضرب وقتل وطرد، فمن هذا الوجه قد نقول هذا أشر. وعلى كل حال بعض هذه قد رخص في بعض العلماء، حتى ابن كثير ذكر في بداية ونهاية عن بعض يعني هؤلاء أن يقول أنه صار يعني إيه أشر من إبليس أو صار كذا، ينشدون شعرا معناه أنه إيه يعني كان أحد جنود إبليس يوما أو كذا، فصار إبليس من جنوده، فصار إبليس من جنوده لشدة الإغواء يعني. لكن نعلم أنه لا شر على وجه الأرض إلا من إبليس، وكل شر، الشر الذي في فرعون والذي في هامان والذي في قارون والذي في أبي جهل والذي في أي أحد، إنما هو من الشياطين وإنما هو من إبليس. لكن قد يقال هذه المسألة لبيان ضرر أحد إيه ما، فالبعض استعمله، ابن القيم أظن له استعمال، نعم هات البيت هذا تجده في ابن كثير، فصار إبليس من جنده، نعم.
قال والله تعالى يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ثلاثة شروط لجواز الرقى وكونها شرعية، فتحصل من هذا أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كان بضد ذلك. الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما.
هذه الشروط الرقية الشرعية، نعم.
قال الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر. الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد نفع فيها لذاتها، بل فعل الراقي السبب والله المسبب إذا شاء.
فليلتفت قلبه إلى ذلك، وإنما الانتفاع يحصل بهذه الرقى والأوراد الشرعية بإذن الله عز وجل. لكن حينما مثلا أتي إلى بعض الصالحين يرقين أو كذا، لأنه أرجى يعني أنا أرجى أن يكون هذا أنفع، وأنه إن شاء الله قد يكون استجابة دعائه أرجى، حيث إن ظاهره على الاستقامة والسنة ما في بأس إن شاء الله. وكان نحن نعلم التوسل بدعاء الرجل الصالح، فيكون هذا أيضا من نوع التوسل، نعم.
شيخنا قال وكنت امرأة،
قوله طبعا هنا تكون كتاب والسنة فيجوز فلا تجوز من غيرهما، أن تكون من الكتاب والسنة وما لا يخرج عن الكتاب والسنة. طيب فإن خرجت عن الكتاب والسنة بأذكار عامة وأدعية عامة لا بأس، لكن لعله يقصد فيجوز بغيرهما مما يخالف الكتاب والسنة. الثانية تكون بلغة العربية، هذا كما قلنا وشرحنا أنه فيما يتعلق بالأذكار التوقيفية لا نخرج، أما فيما يتعلق بالأدعية العامة فلا بأس أن تكون بغير العربية، نعم.
قال رحمه الله تعالى الكلام على التمائم والحجب. قال وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. قال وفي التمائم المعلقات أي التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها، إن تكو أي التمائم آيات قرآنية مبينات، وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات، فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فبعضهم أي بعض السلف أجازها، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف، والبعض منهم كف أي منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا، منه عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور، لا سيما في زماننا هذا، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة رضي الله عنهم التابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها، فمن ذلك أنهم يكتبون في التعويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم، ومنها أنهم يصرفون قلوب العام عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء، فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به، فيقول له إنه سيصوبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا، أو يقول له إن معك قرين من الجن ونحو ذلك، ويصف له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية، مهما أنه صادق الفراسة فيه، شديد الشفقة عليه، حريص على جلب النفع له إليه. فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه، والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل، وقال له فما المخرج مما وصفت وما الحيلة في دفعه؟ كأنما بيده الضر والنفع، فعند ذلك يتحقق فيه أمله ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله له، فيقول له إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طوله كذا وعرضه كذا، ويصف له ويزخرف له في القول وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض. أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ لا، بل هو تأله لغير الله وتوكل على الغير والتجاء إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم. فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بواسطة أخيه من شياطين الإنس؟ قل من ليكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمه الشيطانية شيء من القرآن ويتعلق على غير طهارة، ويحدث الحدث الأصغر والأكبر، وهو معه أبدا لا يقدس عن شيء من الأشياء. فالله ما استهان بكتاب الله تعالى أحد من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة المدعين الإسلام به. والله ما نزل القرآن إلا لتلاوته والعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والإيمان به، كل من عند ربنا. وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظوا إلى رسمه كي يتأكلوا به ويتكسبوا كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام لا الحلال. ولو أن ملكا أو أميرا كتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن يفعل كذا واترك كذا وأمر من في جهتك بكذا وانههم عن كذا ونحو ذلك، فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يبلغه إلى غيره ممن هو أمر بتبليغه إليه، بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة، لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب. فكيف بتنزيل جبار السماوات والأرض الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وحسبي لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. قال التمائم المحرمة والطلاسم وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسمة.
أما مسألة تعليق سبق أحسنها مع تعليق التمام إذا كانت من القرآن، وقلنا بأنها لم ترد لا عن النبي ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتخاذ ذلك، وما يحكى عن جوازها من البعض لا يدرى ما صورته. قد ذكر بعض العلم أن هذا قد يحمل على الكتابة في شيء لا تعليقه، وعلى كل حال حتى لو ورد عن بعض الصحابة فمن ورد عنهم النهي في ذلك هم أصحاب الأدلة التي يوفقون فيها الأدلة، ولا يجوز التعليق، وذلك لأنه لم يثبت في الأدلة الشرعية أن التعليق مؤثر. ورد أن الرقية مؤثرة، يقرأ الرقية هذه مؤثرة، ورد أن اغتسال بالماء وكذا مؤثر، ورد. أما مجرد الوضع على المريض وضع التميمة أي تأثير يحصل في هذا؟ فلا فرق بين وضعه على الصدر ووضعه في السيارة ووضعه في البيت ووضعه في كذا، لا فرق. كل هذا ما ورد أدلة أن القرآن يؤثر نفعا من علق، إنما كان يؤثر نفعا في من قرأ، يؤثر نفعا في من استمع إليه، يؤثر نفعا في من استعمل الرقية، فلهذا لا تجوز، وهي داخلة في العموم في النهي عن تعليق التمائم، ولا فرق بين تميمة وغيرها. نعم، إذا كانت من القرآن أو غيره. نعم، الإعراض عظمة اللحم مالها؟ لا هي أصلا مشروعة، وإحنا بنتخذها على وجه مشروع شؤون مؤثرة أو غير ذلك. الناس يعتقدون ده، إن ده بيستعملها الصحراء، الصحراء هم اللي بيكتبوا عليها الأشياء دي. هي اللي بتؤثر يعني في المريض؟ لا، كل ده عن طريق الجن، بس الجن بيقولوا اكتبوا كذا هاتوا كذا، لكن كل التأثيرات دي بيحصل عن طريق الجن، ولهذا كل هؤلاء مستعينون بالشياطين، مستعينون بالشياطين. نعم.
الأبيات يا شيخنا.
نعم.
وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى، من جند إبليس فارتقى.
قال
وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بالدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي.
كان الأول من جند إبليس وبعدين صار الآن إبليس من جنودي.
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي.
نعم، يعني هذا من الغلو، ولكن بيان شدته، وإلا كل شر على وجه الأرض إنما هو من إبليس. نعم.
قال التمائم المحرمة والطلاسم. قال وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. قال وإن تكن أي التمائم مما سوى الوحيين بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدم الجن ونحوهم، أو من الخرس أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره، فإنها شرك أي تعلق شرك بدون مين أي شك، إذ ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الألام لذاتها الخصوصية، زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوسان من أوسانهم، بل إنها قسيمة أي شبيهة الأزلام التي كان يستصحب أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا، وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل، فإن خرج في يد الذي فيه افعل مضى لأمره.
غفل يعني ليس مكتوبا عليه شيء، لا افعل ولا لا تفعل. نعم.
قال أو التي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد استقسامه، وقد أبدلنا الله تعالى ولو الحمد خيرا من ذلك صلاة الاستخارة ودعاءها. والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام، أي عن زي أهل الإسلام.
نعم، هذه الكلمة عظيمة جدا، عن سيما أهل الإسلام. إذا أهل الإسلام لهم سيما، أهل الإسلام لهم هدي، وهذا ما نسميه بإخواني عمل المسلمين، ما نسميه بعمل المسلمين، عمل نسميه العلماء يعني عمل المسلمين، فنحن لا نسيما. فهل نعلق التمائم؟ لا. هل نذهب إلى صحراء؟ لا. هل نعتقد في أمور جاهلية؟ لا. هل عندنا التشاؤم والتطير وكذا؟ لا. نحن لنا سيما، نحن لنا هدي في كل مسألة من المسائل، ولهذا نحن لسنا كغيرنا، لا منطقا ولا هديا ظاهرا ولا أفراحا ولا أطراحا ولا أي شيء. الحمد لله لنا هدي في كل شيء. شوف إذا عطس أحدنا ماذا يقول؟ الحمد لله. يقول له أخوه يرحمك الله، يرد عليه يهديكم الله ويصعب لكم. هل هذه تجدها عند غيرنا من يهود من نصارى من وثنيين من إلى آخره؟ يا أخواني الأرض كلها أموات وموات، إلا أرض يعيش عليها أهل الإسلام أهل السنة من أهل الإسلام. أقول موات وأموات، موات فالأرض تموت إذا لم يكن عليها العالم، ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا هذا بموت العلماء. فالأرض إذا لم يكن على ظهرها عالم فهي أرض موات، وكل أرض فيها كفار فهؤلاء أموات، هؤلاء الكفار أموات، أموات حكما، وإن كانوا أحياء في أبدانهم وفي حركاتهم فيهم أرواح هي بهيمية، لكن ليس عندهم الحياة بالوحي التي قال الله عز وجل عنها أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في نفسه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فهؤلاء أموات. فقول الشيخ هنا عن سيما أولي الإسلام، طبعا أولي الإسلام الذين لم يبدلوا، أولي الإسلام الذين لم يغيروا، أولي الإسلام الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أما باقي الفرق من 73 فرقة فكلهم قد خرجوا عن سيما الإسلام إلى سيما اليهود والنصارى لتتبعون سنة من كانوا قبلكم حذو القدة بالقدة. ففينا من يقتدي باليهود وفينا من يقتدي بالنصارى وفينا وفينا. اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن حتى إن النبي قال لا تقوم ساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. وهذا في رد على من يقول بأن الشرك لن يكون في هذه الأمة. ما في شرك خلاص، ما في شرك أكبر. تخيلوا يا أخواني كبير القوم يقول هذا، ما في شرك لا يوجد. طيب حتى لو قلنا مدد يا فلان، حتى ولو قلت مدد يا فلان، حتى لو ذبحنا فلان، حتى لو ذبحت فلان، سبحان الله، حتى لو نظرت فلان، حتى لو نظرت فلان، طب ما وجهه ألا يكون هذا شركا أكبر؟ لأنك إن ذبحت لفلان وإن طلبت المدد من فلان وإن نظرت لفلان فليس لأن فلانا استقلالا سيشفي ويمرض ويحيي ويميت ويغني ويفقر ذاك الله، لكنك تذبح له ليعطيك الله، تذبح له لا ليعطيك هو بل ليعطيك الله عز وجل به. طيب وده أليس عبادة؟ هو يصلح أن أعبد بشرا ليعطيني رب البشر؟ قال يا أخي العبادة شرطها قصد هذا الفعل من الميت، القصد دي ليست عبادة، هذه ليست عبادة، العبادة منوطة بالقصد. هل أنت الآن حينما تفعل هذا تقصد أنه يشفي؟ لا، تقصد أن لو حصل هذا شرك أكبر، وهذا لا يحصل، فهو لم يقصد أنه يشفيك، وده ضابط العباد. ولهذا لما قال صاحب الخواطر ويبين السر في قول الله ما نعبدهم إلا ليقربنا الله زلفى، كلمة ما نعبدهم، إنما لو كان مجرد الذبح أو الشادي لاحتمل أن يكون غير شرك، إنما قالوا نعبدهم. طب نعبدهم، هل في أحد يقول نعبدهم؟ في سمعتم واحد راح يذبح لفلان يقول أنا بعبد فلان؟ لا، يبقى إذن خلاص ما نعبدهم، ده الضابط، الضابط ما نعبدهم إلا لقربنا الله يزول. يبقى الضابط ما هو؟ أن تسمي ذلك عبادة، والعبادة منوطة بماذا؟ منوطة بالقصد. فإذا لم يكن قصد ولا لفظ أنك تعبدهم فإن هذا من جملة الأعمال التي يمن الله بها عليك بسببها، حيث أن هؤلاء لهم جاه، أن هؤلاء لهم مكان، أن هؤلاء لهم تصور، هذه صورة الشرك عندهم. ولهذا نحن نقول خلافنا مع هؤلاء حتى في وصف الشرك، وصف الكفر، وليس المعين الذي يفعل ذلك كفر ولا لا. ولذا احنا قلنا القضية مع داود بن جرجيس كانت القضية في كفر النوع نفسه، في وصف الكفر، لا في كافر، لا في مسلم يأتي فعلا من أفعال الشرك أنت تقول هذا فعل شرك وأنت تقول هذا الفعل مخرج من الملة، ولكن هذا الرجل جاهل أو هذا الرجل قد يكون عنده مانع فلا بد من توفر شروط انتفاء الموانع. لا، فانتبهوا يا إخواني، مشركوا اليوم أو عباد القبور اليوم أو القبوريون اليوم مبدأهم الأعظم تغيير وصف الشرك الأكبر، تغيير الوصف، مفهوم الشرك الأكبر، وليس أن المعين الذي أتى الشرك الأكبر قد يعذر لوجود مانع المفهوم. إذا ما الشرك الأكبر عندكم؟ الشرك الأكبر أمران، واحد أن تسمي ذلك عبادة، تقول أنا أعبد الحسين، أنا أعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ بحتك أذهب إلى الحسين لأعبده، طيب الأمر الثاني أنك تقصد بهذه الأفعال أنه يعطيك أو يمنعك، يبقى ماذا نصنع بعد ذلك؟ يبقى هنأتي بأدلة أكثر من ماذا؟ حينما نقول الذبح عبادة والنذر عبادة والدعاء عبادة وصرف ذلك إلى غير الله عز وجل شرك. احنا عندنا مجرد الصرف، وأنت تعلم أن هذه عبادة يختص الله عز وجل بها، مجرد الصرف كافي. احنا ما عندنا يشترط قصد أن يشفي، قصد أنه يملك ذلك، إنما عندنا قصد الفعل، قصد الفعل كاف. هذا قصد الفعل نفسه، هذا كاف أنني أصرف العبادة لغير الله، هذا القصد يفين. إنما أنني أقصد من وراء الكفر، الكفر أقصد من وراء هذا الصنيع العبادة، هذا ما يلزم. من الذي قال هذا؟ من الذي قال يعني مدد يا فلان يبقى يلزم قصد أنه أقصد أنه يعطيني ويمنعني؟ من الذي قال هذا؟ يلزم قصد القول مدد يا فلان. فلو أنا قصدت القول هذا يكفي، إذا كنت أعلم أن هذا القول مخالف، وعلى فكرة ولا يلزم أن أعلم أنه شرك، فيلزم أن أعلم أنه مخالف، يبقى يلزم القصد لللفظ، تمام، وهو عالم أنه منهي عنه، فلا يلزم أن أقصد أن هذا المدعو والمطلوب منه مدد والمذبوح له وكذا أنه يفعل ذلك استقلالا أو كذا، ما يلزم، ما يلزم، ولا يلزم أن نسمع عبادة، ولا يلزم أيضا أن أعرف أن هذا كفر، بل مجرد أنه منهي عنه. إذن هذا التبرير والتعليل الذي يقولون اليوم إن هذا الشرك أكبر نظرا لأننا نسمي عبادة، ونظرا لأننا لا نقصد أنه لا يعطون ويمنعون، لا، أمال إيه؟ إحنا بنفعل هذه الأشياء عند القبر، هذا إحنا بنفعل هذه الأشياء لكي الله عز وجل يعطي العبد بهذه التجليات وهذه الأشياء وإلى آخره. يبقى أنت أما تذبح للقبر، مش بقى مسألة الذبح لغير الله، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، دي مسألة أخرى أخواني، انتبههم في مسائل. مسألة أنك تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ده قطعا بإجماع ليس شركا أكبر، إنما احنا بنقول هذا محرم وهذا وسيلة لشرك أكبر، وهو ماذا الضابط هنا؟ ماذا؟ ها؟ أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وبواب بواب رحمة الله عليه بهذا الباب، وسأل بحديث بوانة لما قال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال أكان في علم عهد الجارية؟ قال لا. أكان في وثن من أو ثنين؟ قال لا. قال ذا فأوفي بنذر. طيب بواب الباب الآخر هو باب الذبح لغير الله، وهو أن تذهب تذبح لفلان، هذا شرك أكبر. قصدت ما قصدت، سميت عبادة ما سميت عبادة، مجرد الفعل هذا شرك أكبر. نأتي بقى للفاعل، هل بمجرد الفعل هذا يخرج من ملة أم لا؟ ده اللي هو محل نظر. الذين لا يعذرون بالجهل يقولون مجرد الفعل كافي ولو كان جهلا، ما في جهل أصلا في هذه المسائل، لأن هذه المسائل معلومة من الدين بالضرورة، تمام. والذي يعذر بالجهل بيقول هذا لابد من توافر شروط الموانع، لأن هذا ماذا؟ أمر متوقف على العلم بالوحي، وما لم يعلم هو بالوحي وبالنص أو كذا أو كذا إلى آخره فإنه يكون جاهل. ولا فرق في النواقض في ذلك بين ناقض وناقض إذا كان جاهلا. فيبقى أكبر شبهة عند هؤلاء إيه؟ شوف إحنا الآن لابد أننا ننتبه لمسألة الرد على المفوضة، والانتباه لقضية التفويض الخطيرة، إن كل التفويض قصد، قصد تفويض السلف الأشاعرة منهجهم منهج أحمد ومالك اللي هو التفويض. طب الشركيات ما في قصد ولا يسميه عبادة. النت كله كذا، النت كله كده. العيال الشباب اللي طالعين دول، سيبك بقى من الجماعة اللي هم على الجيز دول اللي هم ايه الشغل اللي هو بالدراع ده، لا كل الشباب اللي في اعماركم كده وطالعينه ماسكين القنوات وصباحات والاستاذ الدكتور فلان وعلان وكذا، وهم نفسهم بيعرضوا هذه المسائل. من مسائل ما حكم طلب المادة مش عارف ايه، ما حكم كذا، هل الله في السماء، يعني النت كله كده بيدور حول هاتين المسألتين، حول هاتين المسألتين، مسألة التفويض في الصفات، وكيف أن مذهب السلف هو التفويض، ولهذا نحن أولى بالسلف منكم. والمذهب والمسألة الثانية مسألة وصف الشرك الأكبر ما هو. أنت بقى مذاكر وبتقول خلاص الشرك الأكبر ده ذبح لغير الله، النذر لغير الله، صرف العبادة لغير الله، تمام. هو وضع هنا ضابطا يخرج عن شرك أكبر اللي هو يا إخوان ها واحد القصد، تخلف القصد شرط في ذلك القصد. شوف حاتم العوني اللي كان يوم من الأيام مع السلفين وكذا، ده بيكتب كتب الآن، مصنف كتب شرك العبادة عشان يبطل المعنى ده، ومصنف كتب بالتفويض لما رد على ابن تيمية عن نقل عن أكثر من 90 عالم في مسألة الاستواء وإن منهجه من تفويض عشان يبطل المسألة ديت. وهم كذلك على هذا في الآن دكاترة قويين في عرض الشبهات على النت، كل النت لا يخرج عنها قضية. النت المتخصص، النت المتخصص لا يخرج، حتى مسألة التأويل واستوى استولى وكلامين ده قللوا منها جدا. ليه؟ لماذا؟ لأن ما في إمام من أئمة المسلمين قال استوى استولى، ولا في إمام من أئمة المسلمين قال بأما اليد القدرة والنعمة، ما في لا لغة ولا شرعا. أما مذهب التفويض كل الأئمة عندهم قالوا ذلك، فانتقلوا الآن من بقلاني من ابن فورك من مش عارف إيه، انتقلوا الآن إلى مين؟ إلى أحمد بن حنبل، إلى مالك، إلى أبي عبيد القاسم، إلى محمد بن حسن، إلى السفياني، ما شاء الله نفس الكتب التي تستدل بها أنت، النقلات اللي فيها هي نفس النقلات عندك. أمر كما جاءت من غير تفسير لا كيف ولا معنى ولا إلى خير. فوجدوا أنفسهم الآن في ثروة هائلة وعنوان مبهر جدا، أن يقول نحن أولى بالسلف منكم، أنتم مجسمة، إنما منهج السلف الحقيقي من غير تفسير، أمرك من غير تفسير، واضح يا إخواني؟ ويلبسون طبعا الناس، إحنا عندنا ما في، إحنا بنقول من غير تفسير، يعني من غير تفسير يخرج عن الظاهر الأصل، أما هو من غير تفسير يعني ما لها معاني. فهذه المسألة انتبهوا إليه، دي مسألة ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات اضربه بقاعدة التفويض. طيب توحيد العبادة، توحيد الألوهية اضربه بمفهوم الشرك. ايه شرك العبادة ده؟ اضربه بمفهوم الشرك، وبالتالي لا شرك. يبقى الشرك ده فين بقى؟ هات لواحد على ظهر الارض يقول انا اخذ شاتي وذاهب الى الحسين اعبده واذبح له لانني اعبده، انا اعبد الحسين، او انا اقصد بهذه الذبيحه ان يشفي الحسين ابني، أن يزوج الحسين ابنتي. طب ده احنا نجيبه منين ده؟ ده غير موجود. ما احنا قلنا لك ما فيش شركة أكبر، أنتوا مصرين تكفروا بخلق ربنا، ما احنا قلنا لكم ما فيش شركة أكبر، ما تصدقتوناش، والنبي قال كده، النبي قال ما الشرك أخاف عليك أو أخشى عليك. أنت بقى مصرين يا سلفيين، أنتوا دول مصرين أن في الأمة إيه؟ أن في الأمة مشركين. لكن والنبي أكد ما الشرك أخشى عليه، وإن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه. يبقى لم يعد هناك شرك. فهاتان الشبهتان لابد من إعداد خاص، ولذا احنا بنركز عليهما جدا، تخليص مذهب السلف من تخليط المفوضة، وأن السلف ليس مفوضة، التفويض لا معنى، والسلف التفويض لا علم بالكيف، إنما المعنى بلسان عربي مبين. إن كان اللسان العربي فيه ألفاظ ليعرف معناها يبقى نحن منهجنا تفويض المعنى، فهذا مرتب على اللسان العربي جعلناه قرآنا عربيا. إن كان العربية لا يعرف معناها، إن كان في لفظ في العربية لا يعلم معناه، إذا منهجنا التفويض. إذا كانت العربية كلها مفهومة، وإذا كان النبي قد حقق وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين له لتحكم بين الناس بما أراك الله لتبين للناس ما نزل إليهم، إذا كان هذا قد حصل فالحمد لله البيان حاصل. واضح يا إخواني؟ هذا بالنسبة للتفويض. وقد أثبت السلف علو الله على الحقيقة وأنه بائن من خلقه، هل هذا مذهب المفوضة؟ مذهب المفوضة ما يدري إلا الألفاظ، العلم علم ألفاظ. ولهذا لا فرق بين العربية والعجمية، العجمية ما نعرف المعنى والعربية ما نعرف المعنى، يبقى استوى نحن نتعامل معها بأحرف ألفاظ الألف والسين والتاء والواو والألف. ما المراد؟ ما أدري ما المراد، ما المراد؟ ما أدري ما المراد. والمسألة الثانية هي مسألة الشرك ومفهوم الشرك. شوف كده تجد، شوف كم كتاب يمكن حاتم العون صلفته، كتابين ثلاثة عندك موجود، ولقاءات مباشرة وبس مباشر ومش عارف ايه، كل هؤلاء اليوم وامثال هؤلاء. وكما قلت لك الاصل الان في النت هو ذلك الان، اللي هو ضرب مسألة مفهوم الشرك خلاص، ومفهوم العبادة، ومفهوم الايه التفويض. التفويض، ولهذا يحرصون على ان التقسيم، تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام ومن ذلك التوحيد الأولية، أن هذا التقسيم تقسيم ابن تيمية، تقسيم ابن تيمية. إنما عندنا توحيد في الذات، توحيد في الفعل، توحيد في الصفات، تهويم شأن هذا، وترتب عليه أيضا ما هو أول واجب على العبيد، ليس التوحيد، النظر، تمام، وترتب عليه معنى لا إله إلا الله. هم ما استطاعوا أن يحذفوا لا إله إلا الله، فماذا صنعوا؟ كل إله الله التي معناها لا خالق إلا الله. وأبو جهل كان يناقش في هذا المفهوم، ما كان يناقش المفهوم. إذن أول واجب، ولقد بعثنا في كل مدى رسولنا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أول واجب، ولعادنا خمودا قال قوم يعبدوا الله ما لكم غيره، أول واجب النظر. طب أين هذا في الكتاب والسنة حتى تأتي بكلمة التوحيد؟ ولو استطاعوا أن يحذفوا لا إله إلا الله واجعلوا مكانا لا خالق إلا الله لفعلوا، لكن ماذا يصنعون؟ لكن فرغوها من معناها، قالوها بالألسن لا إله إلا الله، وفسروها لا خالق إلا الله. يبقى ما أول واجب، يبقى معنى لا إله إلا الله، يبقى تقسيم التوحيد، يبقى مفهوم الشرك، فدول يجمعونه يخلصوا في النهاية في ماذا؟ في النهاية إلى أن التوحيد المطلوب اعتقاد الله خالق الرزق المحيي المميت كذا 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 إلى آخره. طيب مفهوم العبادة، تعبد الله بهذه العبادات من صلاة وصوم وكل شيء، ما في مشكلة. عبادة الند، عبادة كذا، هذه تكون شركا لو أنك عبدتها، لو أنك عبدتها أنت مشرك. إنما بقى لازم العبادة وهو أنك تذبح أو لك تذي اسمه يذبح، اسمه ينذر مش اسمه يعبد، ليس اسمه إيه؟ يعبد. الصحابة لما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال يا رسول الله نعبد؟ اجعل لنا ذات أنواط. ماذا قال النبي؟ قلت من الذي نفسي بيدك مقبل رسول موسى، اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ آلهة. فدي مسألة انتبهوا لها، لازم تكون انت حاطط فذاكر كويس في المسألة دي، ذاكر كويس وجمع الكتب فيها، جمع في الحاجتين دول، عدوك معاه سلاحين، عدوك مع سلاحين ومجهز نفسه، السلاحين دول استعد له خلاص. اما تعرف اسلحه عدوك، اسلحه عدوك تستطيع ان تتغلب عليه، سلاح التفويض وسلاح مفهوم الشرك والعباده. خلاص اخواني تمام، نركز على دول، دول اكبر ما نحتاج اليهما في هذا العصر مع الأشاعرة والصوفية، مفهوم التفويض المتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، مفهوم الشرك المتعلق بتوحيد العبادة، توحيد العبادة. وأنت ليك أعداء، ده بس بند، ده بند الأشاعرة والصوفية، بند الحزبية الجماعة بتوع الدقون دول واللحى بتوعك دول أبو السلفية، ده بند، بند المداخلة، بند جرح والتعديل والأشياء دي. استمع لواحد أمس محل فلان بيسأل عن بعض الناس، هذا اتسأل يمكن في 7-8 كده، قال له واحد بس سنة، واحد قال له محل فلان، قال هذا عند أشياء فلا أنصح به. رقم 2 فلان لا أعرف. رقم 3 فلان فلاني، هذا بلغني عنه أشياء فلا أنصح به. فلان فلاني، إيه هذا؟ أنت نبي ولا حاجة؟ فلان عنده أشياء فلا أنصح، إيه الأشياء هذه؟ ما هي هذه الأشياء؟ عرفنا الأشياء اللي عند اليهود، عرفنا الأشياء اللي عند النصارى، عرفنا الأشياء اللي عند الوثنيين، عرفنا الأشياء اللي عنده، إيه عنده أشياء؟ أنت نبي مثلا عنده أشياء خلاص جاءك وحي، أي جرح وتعديل هذا؟ 7-8 في 3 دقائق كان مخلصه، 3 دقائق كان مخلص العام، 7-8 3 دقائق كان مخلص الشغل. فلان لا أعرفه، فلان، طب فلان بقى طلع واحد سلفي، بقى مرضي بقى مرضي والله فلان هذا، والله ظاهره السنة، ظاهره السنة إيه بقى؟ ظاهره السنة في إيه؟ فهؤلاء طبعا احنا بنقول مداخلة، مش في مداخلة كده لا، واحنا بنقصد برضو مش اللي بينسبوا إلى السنة من المداخل، احنا نقصد أقوام يحصل عندهم ماذا؟ تمسح بأساس جرح وتعديل وليس لها بالضابطين، يا إما مميع يا إما غالص، يا إما إفراط يا إما تفريط. أقصد أن في من هذا الصنف الذي يسمى بهذا أيضا في من يقف عنده المهم، ده ناهيك عن العلمانيين، ده ناهيك عن التنويريين وكذا، ده ناهيك عن يهود ونصارى، ده ناهيك عن روافض، ده ناهيك عن أباليسة البشر. المهم استعد، كل واحد له تخصص، بس التخصص مش بلغني أشياء، مش الجرح والتعديل بلغني أشياء، لا اترك الجماعة دي، لا كذا، لا أبدا، تخصص لابد تخصص، زي ما احنا الآن لفتنا النظر إلى مسألة التفويض وكذا، بنقول تخصص وبنقول بيركزوا عليه وبنقول زي مين وبنقول كتب إيه مصنفة وليه هم بيقولوا هذا ودي إيه المسائل عشان يخدم المفهوم ده، أصلا بيجيب من الأصل عشان يخدم مفهومه، إنه مفهوم الشرك ده جايبها من الأصل، جايبها من أول واجب على العبيد يختلف معاك، جايبها من مفهوم لا إله الله بيختلف معاك، بيجيبها من تقسيم التوحيد بيختلف معاك، بيجيبها من مفهوم العبادة والشرك بيختلف معاك. إذا المحاور اللي أنت هتدرس المسألة فيها حتى ترد عليه الرد المتخصص، المحاور 1-2-3-4 مش مفهوم الشرك بس وعاري، لا ده بنيان هم وضعوه. البنيان ده هتبدأه من الأصل، ايه أصلا معنى لا إله إلا الله عندك، ايه تقسيم التوحيد عندك، ايه أول واجب عندك، وخبأ ده بنرجع للأصل. ولهذا هم يركزون عن المسائل. معروف ابن تيمية هو اللي بيقول أول واجب كذا، معروف ابن تيمية اللي بيقسم تقسيم الثلاثة، معروف ابن تيمية، فجعلون ابن تيمية وجعلوا منهج السنة والتوحيد الذي عليه سائر الأنبياء جعلوه ومنهج ابن تيمية. كذلك الخروج عن تفويض تجسيم وهو منهج ابن تيمية، كذلك هذا منهج ابن تيمية ومنهج الوهابية في ابن عبد الوهاب في مفهوم الشرك والتوحيد وكذا، وابن تيمية في مفهوم التجسيم. يبقى إذن كل واحد من هؤلاء يا أخواني له بند، له بند، له حرب، له أسلحة لابد أن تستعملوا. ولهذا في النهاية هيجمع هذا ماذا؟ هيجمع في النهاية هيجمع ذلك المذاكرة بتخصص والتلقي عن أهل العلم، التلقي يعني أستمع مثلا أحدهم عشان أختم بقى، بس ده بحب أمثل لكم، بحب أقول لكم كل اللي أنا عارف عشان أبقى ناصح لكم يعني. فبستمع لواحد أمس اللي هو الجربوع بيرد على السندي في مسألة إعذار طبعا من أتى بمفردة مفردات الشركي حتى تقوم الحجة عليه، اللي هو الإعذار بالجهل يعني. يعني السندي بيقول أما ده شرك وهذا نوع شرك وكذا، ولكن أما المعين فلا بد فيه متوافر الشروط وانتفاء الايه طبعا هو الجربوع ماسك اي حد هيقول في المساله دي متوافر الشروط في الموانع على طول بيرد عليه، بيرد عليه بماذا؟ بان هذه المساله هي من مسائل المعلومه دين بالضروره وكذا وكذا، وجاء بكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ومساله اخرى ايضا هي مساله العلو، مساله العلو لعز وجل، أنا أقصد العلو، لا هو مش المفرد الشرك، العلو العلو العلو، إن هو جايب مقطع يعني السندي إن العلو ده طبعا إنكار العلو ده كفر وولاخره، ولكن المعين الذي يفعل ذلك لابد إيه من إقامة حج عليه وكذا. فهو جايب إن العلو هذا لابد إيه لابد فيقول لا يلزم في إقامة حجة، فكل من أنكر علو الله عز وجل هذا يكفر ولا يعود له. قال ابن تيمية، قال أنا عندي نقل، وجاب نقل من نقل عن ابن تيمية إنه ماذا يا إخواني، إن العلو هذا معلوم من دين الله بالإضطرار وكذا. أخذ بقى هو المسألة دي بقى هو اللي بينزل بقى، وبالتالي طالما معلوم من دين الإضطرار يعني لا يحتاج علمه إلى وحي، وبالتالي يكفر إذا وقع في هذا. طب أنت جئت بنقل ابن تيمية إن ده من معلومة الدين بالإضطرار العلو، جميل جدا، وأسقطت الحكم بناء على ذلك أنه لا يعذر في ذلك بالجهل لأنه معلومة إضطرار. فالمسائل إما أن تكون معلومة بالإضطرار أو معلومة بالوحي، الذي يقال في الإعذار إذا كان طريق الوحي، وأما بالإضطرار فإن هذا لا يحتاج إلى علم بوحي وبالتالي يكفر بإقامة حجة. جميل جدا. طب ابن تيمية ماذا يقول في أشاعرة، وماذا يقول في ماتروديا، وماذا يقول في هؤلاء المعتزلة، وماذا يقول في جهمية منكرة العلو، مش العلو فقط بقى، ومنكرة الكلام ومنكرة الرؤية ومنكرة مكفرات، ماذا يقول ابن تيمية؟ هل ابن تيمية يكفر أعيان الأشاعرة عينا عينا؟ أنت أتيت بقاعدة وضعها ابن تيمية أو وصف أن العلو معلومة دي بالإضطرار، تمام؟ أنت وظفت كلمة شيخ الإسلام على قاعدتك أنت أنه بالتالي لا يحتاج له. قال ابن تيمية، وعلى فكرة الرجل هذا لا يذكر نقولات، فأنا تعجبت لما قال ابن تيمية، قلت كويس أو هيجيب نقولات لأنه عنده فكرة في راسه بيخدمها، فكرتها الحاصل اللي بقول كده حاجة معلومة هتبقى بوحي يبقى كده، حاجة معلومة باضطرار يبقى لا تحتاج إلى إقامة إيه. طب ابن تيمية بقى إسقاطه، لاحظ بقى، لاحظ يا جربوع، لاحظ ابن تيمية في إسقاط نفات العلو، هل ابن تيمية كفر، هل ابن تيمية كفر أعيان كل من نفى علو الذات؟ أنت جبت ابن تيمية، فإما أنك فاهم لابن تيمية فهم صحيح، أو أنك لم تفهم وأسقطته على فهمك، أسقطت كلام على فهم. والجواب يا جربوع ارجع هات لنا ونتحداك أن تأتي من كلام ابن تيمية بتكفير كل الأشاعرة عينا، لأن كل الأشاعرة عينا إنما ينفون علو الذات، والعلو عندهم علو الصفات، علو المكان لا المكان. ومشهور معروف عندهم كان الله ولا مكان، وهو على مكان قبل خلق المكان. الآن أسقط في يدك يا جربوع، يا جربوع يا من لن تنقل على العلماء، فلما جئت بالنقل النقل حبل لففته على رقبتك. ابن تيمية من كلامك طالما أن العلو معلوم من دين الله بالاضطرار هو، يبقى من كلامك لا عضو به. إذا ابن تيمية يكفر جميع الأشاعرة، هيكفر جميع المتروذية، ابن تيمية يكفر جميع المعتزلة. إذا كان ابن تيمية يقول في الجهمية الذين هم منكرة العلو ومنكرة الصفات ومنكرة ومنكرة، ماذا يقول؟ أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهاد. عرفت يا جربوع أنك لا تفهم، كوعك من كرسوعك، اسكت يا رجل اسكت. والله والله لو انا ولي امر عندك والله لحجرت عليك. هذا مثال يا جربوع، واتحفك هدية مني لك. انت ورطت نفسك بالعلو، اتحفك هدية لك. هو نفسه قال في الرد على السند فبيقول ماذا؟ بيقول ومثله الشرك، فانه لا عذر فيه لانه معلوم من الدين بالاضطرار. طيب تعالى يا جربوع هدية بقى مني زائدة على مسألة العلو، أقول لك ماذا يقول ابن تيمية في من يقع في مفردة من مفردات الشرك الأكبر. راجع ما قالوا في الأخناء، راجع ما قالوا في هؤلاء، راجع ما نص عليه كالسجود للأموات وغير ذلك. للأموات، سجود الأموات الشرك الأكبر. قال بعدما ذكر هذه الصورة، قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة لم يمكن تكفيرهم إلا بكذا وكذا وكذا. إذن ابن تيمية بيعذر في الشرك الأكبر بالجهل، ابن تيمية بيعذر في العلو بالجهل. وليس ابن تيمية فقط أيها الجاهل، واسمح لي اسمح لي يا جربوع أقول فيك هذا أيها الجاهل، وأتحداك يا جربوع، أنا أتمنى يا جربوع تقف مع مقطع لي مرة تقول قال هشام البيدي والرد، إنما أنا أعرفك كأنك تتكلم ما أدري من تحت غطاء على استحياء. هذا المدعو هشام البيدي هذا بيقول بأن في إعذار، ومعلوم أن هذا معلوم من الدين بالضرورة وأن ما في إعذار لا، نفسي مثل ما أتي بكلامي حرفا حرفا تأتي بكلامي حرفا حرفا. كذبني إن لم يكن هذا كلام السلف، رد علي إن لم يكن هذا كلام السلف. أقول لك يا جربوع هدية ثالثة، دعك من ابن تيمية، أعدم من ابن تيمية، وأعدم من ابن تيمية، وأقدم من ابن تيمية، إمام أهل السنة وجعل إمام أحمد. هل كانت الدولة العباسية من مأمون واعتصم واثق يؤمنون بالعلو، علو ذات؟ فهل كفرهم أحمد عينا أم لا؟ لقد كانوا منكرين لعلو الله عز وجل على عرش، على عرش. الأشاعرة أخف شوية وإن كانوا ينكرون هذا، لكن في جملة عقائدهم. تعال إلى المعتزلة المحترقة، أساطين المعتزلة الذين جمعوا بين العقائد الكفرية وبين قتل أئمة السنة المرضية. وما قتل أحمد بن ناصر الخزاعي إلا من أجل هذا. يبقى عندهم نفي العلو، نفي الرؤية، نفي الصفات، نفي الكون، القرآن كلام الله، وكل هذه مكفرات، كل واحدة التكفير فيها مجمع عليه. فالسؤال: هل أحمد بن حنبل كفر أعيان الجامية من المأمون والمعتصم والوافق؟ هل كفره غير أحمد؟ أظن أنت ورطت نفسك. أجبني، أتمنى أن تجيبني، أتمنى أن تجيبني، أن تجيبني في هذا. فما قاله السندي في هذا أن عقيدة إنكار العلو عقيدة كفرية، ولكن المعين لا يكفر إلا إذا احتاج إقامة حجة، هو الموافق للأدلة ومنهج السلف، وقد دللت على ذلك، وهذا واقع الأئمة. أنت أتيت ابن تيمية، هذا واقع ابن تيمية. الإمام أحمد، هذا واقع الإمام أحمد. فقل لي لماذا لم يكفر ابن تيمية أعيان من أنكر العلو، وقل لي لماذا لم يكفر أحمد أعيان من أنكر العلو. في انتظار جوابك إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، لكن شريطة أن يكون تتناول كلامي حرفا حرفا، وتأتي بالنقلات التي ترد عليه حرفا حرفا، وطبعا أبرز ذلك أتبين لي الأصل، ألا وهو أن ابن تيمية كفر أشاعرة، وابن تيمية كفر المعتزلة كلهم بالأعيان، وأن أحمد بن حنبل كفر المعتزلة كلا بالأعيان. تأتي بهذا أولا، ثم تفصل لي أدلة ذلك، وهل أنت توافقهم أو لا توافقهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.